بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بل إن الأمر بالنسبة للقرامطة أفضى بهم إلى نفي النقيضين، فيقولون نحن ننفي النفي بل ننفي الإثبات والنفي، فلا نقول هو حي ولا غير حي، ولا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا غير عالم. فنتج عن هذا القول بانتفاء النقيضين، كما سبق إلزامهم أن أثبتوا النقيضين. وانتفاء النقيضين وإثباتهما أمر محال عقلا وشرعا، أليس كذلك؟ فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا إيه؟ ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال النقيضين الحار والبارد، فلا بد من وجود حار أو بارد، ولا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ماذا انتفاؤهما. ومثال الضدين الماء والنار، لا يمكن أن يجتمعا لأن أحدهما يقضي على الآخر، ولكن قد يرتفعان، فلا يوجد ماء ولا إيه ولا نار. فهنا القرامطة قالوا بنفي النقيضين، وهذا قول فاسد أوقعهم وأوقع الجهمية الذين قلدوهم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، بأن لا يثبت شيئا أصلا. فإن الجهمية قد صرحوا بأنه لا موجود ولا معدوم، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه. إذن النتيجة ماذا؟ العدم بل الامتناع، فإن امتناع النقيضين غير ممكن، كما أن وجودهما غير ممكن، فوقعوا في شر مما فروا منه. إذ أن الفرار من التشبيه لو كان سائغا وحده لكان ذلك موقعا لهم في أمور لا يمكن يعني تصورها، كما أن التشبيه بالموجود الكامل من الأحياء على ما فيه من ضلال أهون من التشبيه بماذا؟ بالمعدومات والممتنعات، أهون من التشبيه بالمعدومات والممتنعات. نعم تفضل.
قال فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات.
تقدم لنا أولا يعني طرق الإثبات لا نحتاج فيها إلى سلوك هذه الطرق التي سلكوها، فعندنا السمع والعقل السليم والفطرة السليمة، وكل هذه الدلائل تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا نحتاج إلى سلوك طرق الفلاسفة ولا طرق أهل الكلام في إثبات ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، فإذا جاء نهر الله بطل إيه؟ نهر معقل كما يقال. ثم الشيخ بين أن أي نفي، وهذا قد شرحناه البارحة، لا يتضمن كمالا لا يجوز أن يستخدم في حق ماذا؟ في حق الله تبارك وتعالى، لأن النفي المحض لا يؤدي إلى نفي، كما أن غير القابل للنفي والإثبات لا يمكن أن يتمدح بنفي أو إيه أو إثبات. ولذلك نقول إن كل ما نفى الله عن نفسه لا بد أن يستلزم ماذا؟ كمالا. كمالا، كل ما نفى الله عن نفسه لا بد أن يستلزم كمالا. فنفي اللغوب يستلزم كمالا القدرة، ونفي السنة والنوم يستلزم كمالا الحياة والقيومية، ونفي الكفر يستلزم كمال الوحدانية، وهكذا، وهذا قد وضحناه بالأمس. نعم.
إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.
نعم، يعني هنا يقول إن النفي كما أكد أن النفي المحض ليس بنفي ولا قيمة له، بل إن عندما يأتي الآن أهل الكلام ويقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا ولا إلى آخره، وقولهم إنه لا كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يقرن كذا، هذا النفي التفصيلي ما تعبدنا به، كما أن بعضه باطل وبخاصة النفي الفوقية، وما عداه لم نتعبد به. ولذلك تقدم لنا أن الآيات والأحاديث جاءت في الغالب بالإثبات المفصل والنفي الإيه؟ المجمل، بالإثبات المفصل والنفي المجمل. أنت الآن عندما تقول لرجل أو لمسؤول كبير رئيس أو حاكم أو ملك نحو ذلك، وتقول له أنت لست خياطا ولا حجاما ولا نجارا ولا مثلا حلاقا ولا إلى آخره، أنت هنا تستنصفه، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، ولله المثل الأعلى، كذلك رب العزة والجلال لا يجوز أن ينفى عنه هذا النفي التفصيلي، فإنه أصلا ليس قابلا لهذه الأشياء حتى تنفى عنه، فيجب أن ننفي عنه ما نفع عن نفسه، وننفي عنه كل ما استلزم نقصا أو إيه أو عيبا. ولذلك فإن يعني طرق الإثبات وطرق النفي لا بد في يعني الوقوف عندها، لا بد في تحقيقها من الوقوف عند النصوص الشرعية في كتاب الله تبارك وتعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤيد بالعقل السليم والفطرة العقل الصحيح أو الصريح والفطرة السليمة. نعم.
والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه استقرار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاستغاثة به ونحو ذلك يتضمن الاستقرار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مستقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجود، والمقمة الصمت أكمل من الآكل الشارب، أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صفا بل لا تأكل ولا تشرب.
نعم. هنا يعني يوضح أن التشبيه بالناقصات نقص، والتشبيه الذي كماله نتج عن نقص كذلك نقص. ولذلك يعني لا يمكن تصور اتفاقه بصفة إلا وهو يتضمن مدح أو يتضمن كمال ضدها. فعندما يصف نفسه بالأحدية يستلزم كمال الوحدانية، وعندما يصف نفسه بالصمدية يستلزم كمال القدرة وعدم الحاجة إلى الغير والغنى وغناه عن من سواه. وعندما ينفي عن نفسه اللغوب لكمال قدرته، ونفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، ونفى عن نفسه القيومية، ونفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وصف نفسه بالصمد، والصمد هو الذي لا جوف له أو هو الذي تخرج إليه الخلائق لقضاء حوائجها، أو هو السيد الذي لا سيد مثله، فكلها تنطبق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفت الملائكة بأنهم يعني صمد، لأنهم لا أجواف لهم ولا يحتاجون إلى الأكل والشرب. فمن يحتاج إلى الأكل والشرب ويحتاج إلى أحد يساعده في قضاء حوائجه فهو الناقص. ولذلك الأكل والشرب صفة كمال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. صفة نقص بالنسبة لمن؟ للخالق، لأنها أصلا ناتجة عن ماذا؟ عن فقر وعن نقص وعن حاجة إلى من يعينه للقوام والعيش في هذه الحياة. فاتضح من هذا أن التشبيه بالناقصات يؤدي إلى النقص، والتشبيه بالمخلوقات نقص في حق الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك كله. وإذا كانت بعض المخلوقات منزهة كالملائكة نقول إنها صمد بحيث لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام وشراب، لأنها لا أجواف لها. هكذا ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى هو أحد صمد لا يحتاج إلى أحد، لا في يعني أفعاله ولا في صفاته ولا في غناه ولا في تصرفاته، فهو وحده المتفرد بكمال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. يستمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى.
إذن هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون بإثبات ما أثبت الله له وبنفي ما نفى الله عنه، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد تقدمت قاعدة، وهي أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصل به الخالق فالخالق أولى به. ليس المقصود هنا التفصيل، وإن المقصود ماذا؟ الإجمال. الإجمال، وليس المقصود تشبيهه بالمخلوقين، وإن المقصود وصفه بصفات ماذا؟ الكمال ونعوت الجلال. فكل وصف بشكل عام اتصف به المخلوق لا يعتريه نقص بحال وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. هذا لا يمكن تفصيله على سبيل ماذا؟ التفصيل، وإنما هو إجمال. ومثله كل وقت نزه عنه المخلوق فالله تبارك وتعالى منزه أيضا عنه. وبين هذا وذاك أمور تختص بالمخلوق هي كمال في حق المخلوق، نقص في حق من؟ في حق الخالق كالوالد والولد. نعم من بعد القاعدة نعم على طول بعد القاعدة القراءة الأخيرة.
والكمل والسبحان
لا لا بعد القاعدة بعد
الوقت. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام.
هنا يعني بين بعد بين هذه القاعدة كل وصف كمال يتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق والله تعالى أولى به وكذلك عدته، بين أن السمع قد دل على ذلك. فإن قوله سبحانه وتعالى الله الصمد دل على اتصافه بجميع صفات ماذا؟ السمع. ولذلك يقول ابن عباس في معنى ذلك: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، والقدير الذي كمل في قدرته، والعليم الذي كمل في علمه، والسيد وهكذا، والقوي الذي كمل في قوته. وهكذا فإن كل أمر له منه صفات الكمال سبحانه وتعالى. ولذلك جاء وصفه بقوله الله الصمد، فيشمل الذي لا جوف له، ويشمل الذي تصمد إليه الحوائج في قضاء حوائجه الخلائق في قضاء حوائجهم، ويشمل السيد الذي كمل في سجده وفي عظمته وفي جميع أموره سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة تسمى نسب الرحمن، وذلك لما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن كفار قريش قالوا: انصب لنا نفسك أو صف لنا نفسك، انصب لنا ربك أو صف لنا ربك. فنزلت الآية السورة الكريمة بكمالها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك فإن هذه السورة من أعظم السور بل هي أفضل السور. وكان رجل روى الإمام البخاري ومسلم أن رجلا كان يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد في نهاية كل ركعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لماذا يفعل ذلك، قال: أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال: أخبروه أن الله يحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل إيه ثلث القرآن، اشتمالها على دلائل التوحيد كاملة. ولذلك أفردها بعض العلماء بمؤلف خاص كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم، وكذلك ابن القيم وغيرهم أفردوا هذه السورة بتفسير خاص بينوا فيه أهمية هذه السورة. ولذلك يسن لنا قراءتها في عدة مناسبات، في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب وفي ركعتي الطواف وفي آخر ركعتين من الوتر، يعني سورة الإخلاص. فينبغي لنا أن نقرأها ونحن نتأمل معناها ونعمل بالمقتضى. نعم. ولذلك استشهد على نقص على عدم استحقاق عيسى وأمه الألوهية لما يعتريهما من نقص، لأنه ولد منها وولد من غير أب أيضا بفضل الله جل وعلا. فأنكر الله على كفار من اليهود والنصارى القائلين أنه ابن الله. نعم. ما المسيح ابن مريم وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. استشهد على نقصهما بأكلهما ماذا؟ الطعام إذن إله لا يحتاج إلى طعام. نعم.
قال فجعل ذلك دليلا على أنه ألوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك،
يعني جعل ذلك جعل أكلهم الطعام دليلا على عدم استحقاقهما للألوهية. نعم.
فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى والكبد والطحال ونحو ذلك هي،
يعني إذا كان منزه عن الأكل والشرب فتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب من باب أولى وأحرى. نعم.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، خلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا
قبل قليل. نعم. قبل قليل. نعم.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الكمال.
فإيه؟
فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الكمال. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل.
كذلك يعني هنا بين أن الرب سبحانه وتعالى القادر على كل حال والمتصف بصفات الكمال، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ويعني من فاستغناءه عن الأكل والشرب يعني يلزم منه استغناءه عن آلات ذلك، عن آلات ذلك مثل الطحال والكبد ونحو ذلك، أن هذه تعوض نقصا يتعلق بالأكل والشرب، وكل لهم له وظيفة معينة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما يعني يؤدي إلى نقص أو عدم احترام فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. ويعني يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، فالذي يعني يفعل الأمور ويقدر عليها ويسعف بها غيره وينفع بها غيره ويوجدها لغيره هو الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكر، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك.
يعني الذي يتصف بصفات الكمال فإنه منزه عن سائر صفات ماذا؟ صفات النقص، إذ أن كل صفة كمال يتنزه أو يتمدح بها سبحانه وتعالى هي في حقه يعني تدل على نفي ما يضادها وما يناقضها أو ما يخالفها. فإذا وصف سبحانه وتعالى بماذا؟ بالسمع، استلزم ذلك أنه غير أصم ولا شك، وإذا وصف بالبصر استلزم أنه غير أعمى، وإذا وصف بالغضب والسخط استلزم أنه يعني لا يتصف بضد ذلك، وإذا وصف بالحياة فهو مستلزم لأنه لنفي الموت عنه. وهكذا كل ما أخبر الله به من صفات الكمال ونعوت الجلال تنفي عنه ما يضادها من ذلك الحال. نعم.
وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى كفر له
لا كفر
من أنه سبحانه وتعالى لا كفر له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدان ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن ما تلت شيء من الموجودات أبعد من ذلك الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
هذا يعني إذا علمنا أنه لا يشبه أحدا من خلقه، وأن ذاته لا تشبه الذوات، وأن حقيقته لا تشبه حقيقة الآخرين، وأن غناه لا يشبه غنى الآخرين، وأن يده ليس كيد المخلوقين، وأن سمعه ليس كسمع المخلوقين، هذا مفطورة عليه الفطر أصحاب قد فطر عليه أصحاب الفطر السليمة. علم بأن له صفات الكمال، صفات الكلام الكمال ونعوت الجلال، وأنه ما دام متصفا بهذه الصفات الكاملة فإنه وحده الذي يحتاجه الناس، وهو لا يحتاج إليهم، وهو وحده الذي يقيم الناس ولا يقيمونه، وهو وحده الذي يعني يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ولا داعي لأن نتعلق ببعض الخرافات التي أو البدع التي تكمن في نفي الأسماء والصفات أو نفي بعضها أو نفي جزء منها أو إخضاعها للعقل أو نحو ذلك مما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه، ويجب أن يربأ به عنه وأن يبعد به عنه، لأن هذا هو طريق الخير والهدى والركاب والفلاح. نعم، اقرأ هذا مرة أخرى.
وأيضا قد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
يعني هو يريد أن يبين أن العقل يدل على ما يدل عليه السمع من إثبات حقيقة له لا تشبه حقائق الناس، ومن إثبات ماهية له لا تشبه الماهية، ومن إثبات صفات له لا تشبه الصفات، كما دل على ذلك الفطرة العقل السمع دل على ذلك العقل، وكذلك دلت عليه الفطرة السليمة. نعم.
فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجيز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجيز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاته.
مرة أخرى.
فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى.
يعني لو قدر إذا أن أي حقيقتين مثل المخلوقين الإنسان مع الإنسان الآخر، كل منهم يجوز عليه ما يجوز على الآخر، الجبل يجوز عليه ما يجوز على الجبل الآخر، النهر يجوز عليه ما يجوز على الجبل الآخر، أما الحقيقة الإلهية فإنها لا تشبه، فإن الله تعالى لا يشبه أحدا ولا تشبه حقيقته حقيقة أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم.
ووجب لها ما وجب لها
نعم،
وامتنع عليها ما امتنع عليها،
يجوز لها ما يجوز عليها، ويجب عليها ما يجب عليها، ويجب لها ما يجب لها، يعني يجب لها من الأسماء والصفات ما يجب لتلك الحقيقة، ويمتنع عليها ما يمتنع عليها، فهكذا ولله المثل الأعلى، يعني ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه يجب أن يسلك فيه طريق واحد الذي ينزه به الله سبحانه وتعالى.
يلزم أن يجوز على الخالق القدير الواجب لنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق.
هذا لو قيل بتماثل الحقيقتين، ولكن إذا قيل بتنافي وأنه لا علاقة لهذه الحقيقة بتلك لم يتماثل أيضا في باب الأسماء والصفات. نعم.
ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجود والجنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين.
يعني كما تقدم النفي النقيضين، هنا يمتنع ماذا؟ جمع النقيضين، إذ لا يصح أن تكون حقيقتين متساويتان يستحق أحدهما يستحق الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، ولعل بعضهم على بعض. فالواجب أن ننزه الله تعالى عن جميع مشابهة المخلوقين، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع أموره.
وهذا مما يعلم به بطلان قول المسبحة الذين يقولون بطل كبطلي ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
من هنا إذا علمنا أنه ليست الحقيقة كالحقيقة فكذلك ليست الصفة كالصفة، فما تقوله جماعة هشام بن الحكم وهم الهشامية ومن نهج نهجهم من المشبهة القائلون إن له قائلين إن له يد كيد كيدي، إن له يدا كيدي، وله جسما كجسم كذا، وله جسم طوله في عرضه كذا وكذا، لا شك أن هذا كفر ومبالغة في تشبيه الله بخلقه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. نعم.
وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مقصود في غير هذا الموضع.
نعم.
وإنما المقصود هنا التخفيف على جوانب ذلك وطرقه، وما كشف عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه.
يعني مثل ما ضرب الأمس من التفسير ذكر الجسم والحيز والجهة، وإن كان قد يحتمل حقا وباطلا، إلا أن الواجب هو ماذا؟ السكوت عنه والكف عما كف الله عنه، ولا نبحث فيما وراء ما ثبت من في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا سكوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونثبت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني يجب علينا التوقف فيما كتب الله عنه، وقد ذكرنا لكم بالأمس الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالواجب علينا أن ننفي ما نفى الله عن نفسه، ونثبت ما أثبت الله لنفسه، وأن نثبت عما سكت الله عنه، وخصوصا الألفاظ المحتملة للحق والباطل. نعم. هذا والله أعلم، ونقف على القاعدة السابعة يوم الدرس يوم السبت القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن
الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم من نفى صفة من صفات الله عز وجل وتأولها بأنواع من التأويل من التأويلات الفاسدة كالاستواء والنزول وغيرها؟
حكم هؤلاء فيه تفصيل. أما النفاة الأولون الجهمية الذين اندثوا في صفوف المسلمين فهؤلاء كفرهم أهل العلم والذي ترجح أنهم كفار. أما من انطلت عليه هذه الشبه بعد ذلك ولم يظهر له الحق فيها فأقل ما يقال فيه أنه مبتدع، لكن لا يقال أنه كافر كالأشاعرة والماتريدية ومن نهج نهجهم في نفي بعض صفات بعض الصفات واستيفاء البعض الآخر، فإن ذلك وإثبات البعض الآخر فإن هذا غاية من التناقض، ولذلك مثل هؤلاء يعني يكتف عنهم أو يعلمهم. فإن أنكر بعد أن علم وقال لو أوردت ألف آية ما أقبل منك، عندها يلحق بهؤلاء الجهمية، عندها يلحق بهؤلاء الجهمية. أما ما دام الشبهة مطلية عليه وملبسة عليه فإنه قد يكون معذورا عند ربه. نعم. أسألكم
الله يقول ما رأيكم في من يقول إن السبحة أفضل من الجوال في الحرم لأن الجوال له صوت وأما السبحة فليس فيها صوت وهي صارت في التسبيح؟
لعل الأخ هداه الله ربما نظر إلينا ونحن قد نضطر أحيانا إلى الاتصال فعاب ذلك علينا لأن عبنا عليه السبحة. يقول أخي الكريم إن استخدم الجوال فإنه لا يستخدم دينا سياحة ولا يتقرب به إلى الله، وإنما قد يلجأ إليه في مثل هذا المكان عند ماذا؟ عند الحاجة والضرورة. وإني أهيب بمن لم يحتج إليه ألا يفتحه وعليه أن يغلقه، ونحن إذا تذكرنا نغلقه قبل الدخول، ولكن قد نضطر إليه ونضطر إلى اتصال إما لدعوة أحد إلى الحضور أو نحو ذلك، فهذا أمر عادي كما لو قلت لأخيك أعطني الشيء الفلاني، والأخ خلط الأمور العادية بماذا؟ بالأمور العبادية. فالذي يستعمل السبحة لا يستعمل جوال، يستعمله لقضاء حوائجه ولم يتعبد به الله سبحانه وتعالى حتى تقول لي إن استعمال السبحة خير من استعمال الجوال، عرفت بارك الله فيك. أما الذين يستعملون هذه الخرزات ويلعبون بها إنما يعتقدون أنها ماذا؟ أنها دين يتقربون به إلى الله. فشتان، أنت سويت بين متفرقين وخلقت بين متباينين، خلقت بين أمر دنيوي وبين أمر أخروي يتعبد به الله ويتقرب به الله. فالذي يضطر إلى الاتصال بالجوال في المسجد طبعا على ألا يكون ذلك وقت خطبة ولا أحو ذلك، فإن وقت خطبة لا جوال ولا غيره ولا حتى كلمة أسكت، لكن إن اضطر إليها في الأوقات الأخرى، إن اضطر إلى أن يكلم أخاه أو يكلم بيته أو يكلم أمرا ضروريا يعني لا بد منه غير قادر للتأجيل، فلا نجد بهذا غضابا. كما لو انتقلت أنت من مكان إلى مكان لتأخذ حاجة لك، هذا أمر يعني عادي. لكن السبحة يستخدمونها على أنها دين يتقربون بها إلى الله. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. طيب يا أخي نحن الآن الوسائل التي ينظف فيها المسجد هل نستخدمها عبادة؟ هذا الميكروفون هل نستخدمه عبادة؟ هذه أمور تسمى آلات يعني لا يعني ليست من صلب العبادة أو مما يعني. أما السبحة فأنت قد أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تسبح بماذا؟ أجبني أيها الأخ السائل، أمرك تسبح بالأنامل وقال لك إنهما مستنطقتان يوم القيامة، فأنت تترك هذا الأمر سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتخرج هذه السبحة وتلعب بها. من الذي خالف الآن الذي اضطر إلى أن يكلم ضرورة بجوال أو بغيره، أو الذي يترك أصابعه التي أمر الله أن يسبح بها ويصنع له حجرا ويأتي ويسبح به؟ من الذي غير وبدل؟ صاحب السبحة ولا صاحب الحاجة التي ليست عبادة؟ صاحب السبحة هو الذي غير وبدل التسبيح بالأصابع الذي أمره الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بهذه الحجارة وهذا الخرج. أما المسكين الذي يضطر أن يكلم لضرورة أو لأخرى، وما أظن أن مسلما يجرؤ أن يكلم عبدا أو يغادر أو يعني يتكلم في شيء ضد خلاف الحق، قد يكون الجوال قد تكون دعوة إلى شخص لحضور الدرس، قد يكون مجال يعني مجالات الدعوة. نحن الآن نلقي محاضرات في بلاد الخارجية عبر ماذا؟ عبر الهاتف. فهل تسمي هذا استخدام الهاتف هذا عبادة؟ هذا خلق يا أخي الكريم، خلق. والعجيب أني أظن أن السائل يعرف أن الفرق بين استخدام الجوال لماذا وبين استخدام السبحة لماذا. يستخدمونها عبادة، لذلك لذا الحجر تحت جبائهم ويسجدون عليها، يعني لأنهم يرون أن المسلمين يسجدون قطع على هذا السجاد. فانتبه، لا تخلق بين الأمور المتفرقة. وإلى درس يوم السبت القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما يكون الربوع القريب في دروس الفجر في المكان الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عندنا القاعدة الأخيرة من القواعد التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسماء والصفات في الرسالة التدمرية. وهذه القاعدة استدركت في بعض المخطوطات ولم توجد في أكثر المخطوطات، فإن أكثر مخطوطات الرسالة التدمرية لا توجد فيها هذه القاعدة، وذلك لتداخلها بالواقع مع الأصل الأول من الأصلين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. وهذا الأصل هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. من خلالها تطرق المصنف إلى الرد على الأشاعرة والمعتزلة بأن العقل الصحيح يتفق مع النقل، العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح. والذي يبدو والله أعلم أنها فعلا ليست من صلب رسالة التدمرية لتداخلها كثيرا مع أمور قد تقدمت في هذا الأصل الأول، فلذلك لم يذكرها كثير من النساخ ضمن الرسالة التدمرية. وفعلا هي تدخل في الأصل الأول كما لها دخل في بعض القواعد المتقدمة، وما فيها هو يعتبر تكرارا لما تقدم في تلك القواعد وبذلك الأصل الأول، وهو اتفاق العقل السليم مع النقل الصحيح في تقرير في إثبات الأسماء والصفات. لكن أحب أن أنبه على أمر قد تسمعون فيها عبارات منطقية قد يصعب على كثير من الناس فهمها، لكن أحب أن أقول إن القاعدة تدور حول أمر واحد، كلها تدور حول أمر واحد، وهو أن العقل الصحيح أو الصريح يتفق مع النقل الصحيح في إثبات أسماء الله وصفاته لأمور سأذكرها بعد قليل. فالعقل الذي لم تشبه شائبة ولم تفسده أدران الفلسفة أو أوزار الفلسفة وأدران المنطق وزبالة أفكار اليهود والنصارى والثمانية والصابئة والفلاسفة والدهريين، تلك الأفكار التي ملئت بها كتب المتكلمين، واقرأ إن شئت المواقف للأيدي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسقية والجوهرة وشروحها تلك الأفكار التي ملئت بها كتب المتكلمين، واقرأ إن شئت المواقف للأيدي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية والجوهرة وشروحها وغيرها وشروح الفقه الأكبر، وإن كان الفقه الأكبر في الجملة أقول في الجملة لأن فيه بعض الغناء، لكن في الجملة هو مع منهجي
السلف المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ففي كل الكتب التي تدرس الآن في معاهد المسلمين أو جل الكتب باستثناء ما يدرس في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، ولا أقول هذا تفاخرا أو يعني مبالغة، بل إن كتب المتكلمين لا تدرس ولله الحمد هنا، ما تدرس إلا كتب من؟ إلا كتب السلف الصالح. فلا ندرس هنا لا الجوهرة ولا المواقف ولا أم البراهين ولا العقائد النسفية ولا السنوسية ولا غيرها، ولله الحمد. هذا الفضل لله جل وعلا الذي من به على هذه البلاد. أقول الذي يجعلنا نركز على هذه الأمور أن هذه الكتب هي التي تدرس في مدارس من؟ المسلمين وفي جامعاتهم في كل مكان ما عدا هذه البلاد، بل تطبع بكثافة، وبعض الكتب لما تقرأها تحس بظلام، والله لما تقرأ المواقف في الأيدي تحس بظلام، لما تقرأ شرح ابن عاشر تحس بظلام، لما تقرأ أم البراهين الكبرى والصغرى تحس بظلام. لماذا؟ لماذا؟ لخلوها من الأدلة الشرعية واعتمادها على العقل، ويا ليته العقل السليم، وإنما اعتمادها على العقل الذي فسد وتغير تماما ولم يعد عقلا سليما، بل يكابر الحقائق وينكر الأمور التي أوضح من الشمس في رابعة النهار. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من إيه؟ من سقم. فعلا سبحان الله، العقل البشري إذا لم يبقى على فطرته يرى الحسن قبيحا والقبيح إيه؟ حسنا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أنا قدمت هذه المقدمة لأنكم ستسمعون كلاما غريبا قد لا يفهم بسهولة، لكن سنبسطه إن شاء الله تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة أن العقل الصحيح يتفق مع النقل الإيه؟ العقل الصحيح، العقل الصريح الذي لم تسبه شائبة يتفق مع النقل الإيه؟ الصحيح من الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح. وستجدون بالأدلة القاطعة، أنا أضرب لكم مثلا قبل أن ندخل، لأن ما سيذكره المصنف بعد يتعلق، أو إذا فهم ما أقوله الآن سيفهم ما ذكره المصنف بعد، لأنه رحمه الله يناقشه من خلال ماذا؟ من خلال طريقته. فالخلاصة كيف العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح؟ يعني الآن خلونا في السمع والبصر مثلا والكلام والحياة والقدرة والإرادة، أي عقل يعلم أن من لم يكن حيا لا بد أن يكون ميتا، وهذا يجب أن ينزه عنه الله جل وعلا. من لم يكن قادرا فإنه إيه؟ عاجز. من لم يكن مريدا فهو عاجز أيضا. من لم يكن عالما فإنه جاهل. من لم يكن متكلما فإنه أخرس أبكم. من لم يكن سميعا فإنه أصم. من لم يكن بصيرا فإنه أعمى. من لم يكن محبا فإنه مبغض، ويعني من لم يكن يعني فرحا أو يفرح، من لم يفرح فإنه يغضب. وفي صفة الغضب موجودة، وصفات الغضب والفرح وهذه من صفات الكمال بالنسبة لله جل وعلا. وإن كانت صفة الغضب بالنسبة للإنسان صفة ماذا؟ نقص، إلا إذا غضب لمن؟ لمحارم الله ولمحارم الله سبحانه وتعالى. إذن العقل، هذا معنى قول السلف أن العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح، أو العكس، العقل الصريح يتفق مع النقل الإيه؟ الصحيح. ولذلك يقول السلف إن الشرع لم يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بماذا؟ بما تحار فيه العقول. وهذا دليل ماذا؟ عجز تلك العقود. الآن عندما وكل الذين ينكرون الآن الصفات أو يؤولونها جمهورهم يؤمنون بالملائكة ليس كذلك؟ هل رأوهم؟ لو سألت خلينا مع إخواننا الأشاعرة هدانا الله وإياهم إلى الصواب لأنهم مسلمون، دعنا من الجهمية المارقة ومن الرافضة المارقة ومن الخارجين المارقة، خلينا مع إخواننا الأشاعرة وإخواننا الماتريدين لأنهم مسلمون مبتدع. تعالوا يا جماعة، أنتم الآن حكمتم العقل وتركتم السمع وتركتم النقل واعتمدتم على العقول المجردة بل العقول التي قد فسدت. نحن عندنا الآن مصدران، مصدر صافي واضح جلي ثابت وأنتم تؤمنون به وتصدقون به ولا تنكرونه وهو الكتاب والسنة. مصدر آخر إن بقي على فطرته اتفق مع الوحي، وإن تغيرت فطرته ماذا؟ خالف الوحي لأنه لم يعد يفرق بين، ولذلك وصف الله الكفار الذين يسجدون للأصنام والأوثان ويعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر، يقول تبارك وتعالى إنهم إلا إيه كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان إذا عطل عقله تصبح الأنعام خيرا منهم، بل إن الأنعام يمكن أن توجهها فإيه فتتوجه، لكن الإنسان إذا عطل عقله إذا أفسد عقله. انظروا إلى أصحاب المخدرات الآن وأصحاب الخمور، وأصحاب المخدرات أخطر، إذا أدمن حتى تفسد خلايا مخه، يعني تجد في رأسه أشياء عجيبة جدا لا تخطر بباله، ولذلك يحصل منه أمور، قد يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل زوجته، يسجر بابنته، يفعل كل منكر ينكره حتى الكفار، حتى من؟ حتى الكفار يستنكرونه، لكن هو يستحسنه، هو يستحسنه لأنه تماما عقله أصبح معطلا أو خاربا، لم يعد على ما كان عليه أو على فطرته التي فطره الله عليها. نقول لهؤلاء يا إخوان أنتم الآن تعالوا يا شاعر، تعالوا يا ما تريدين، خلونا معكم، أنتم إخواننا في الإسلام وإن كان عندكم هذه البنية، تعالوا إلى كلمة سواء، تؤمنون بالملائكة سيقولون ماذا؟ نعم. تؤمنون بالروح التي بين جنبيكم سيقولون ماذا؟ نعم. تؤمنون بالجنة والنار سيقولون نعم. هل رأيتم هذه الأشياء؟ يؤمن كل واحد منكم أن ملكا عن يمينه وملكا عن شماله يكتبان الحسنات والسيئات، وآخر أمامه وآخر خلفه يحفظه من أمر الله، كل منهم سيقول ماذا؟ سيقول نعم. طيب كيف تقر بهذه الأمور الغيبية وتنكر ما أخبر الله به عن نفسه؟ تؤمن بما أخبرك به من المخلوقات أليس كذلك؟ وأنت لا تراها ولم تشاهدها وتنكر ما أخبرك به عن نفسك، يكون منطقيا هذا الجواب، يعني المفروض يكون أنه يكون بدهيا، لكن كما قلت أخطر ما يكون على الإنسان الشبهة إذا عشعشت في رأسه وتمكنت من عروق دمه وسويداء قلبه، لو أقمت له أدلة أمثال الجبال لا يفقه، لا يفقه. لقيني شاب يوما وكان يجادل في مذهب من المذاهب الفاسدة التي ظهرت في هذا العصر، وهو مذهب الحدادين الذين يطالبون بإحراق ماذا؟ فتح الباري وكتب الإمام النووي والإمام الحجر، ويتمنون أن يوجد من إخوانهم هم الذين سموهم أهل السنة من يشرح ماذا؟ صحيح البخاري من جديد. ثلاث يقولون اجعلوا هذا الحديث مثلا لا هجرة بعد الفتح، فطبقوه على ماذا؟ على فتح الباري بن حجر رحمه الله. لقيني لأن أريد أن أدلل لكم على ماذا؟ على أن الإنسان إذا انقدح في ذهن شبهة حتى لو تقيم له ألف دليل ما يفهم، لأنه والعياذ بالله قد غرس في ذهنه هذا الشيء الذي هو يؤمن به، وليس عنده استعداد أن يقبل دليلا ماذا؟ صحيحا يناقضه. وإذا أفهمته يقول لك عندنا علماء يردون عليك يعلمون أكثر مني على طريقة الرافضة. طيب كان يمسكني في أمسك به في مكان ما وقال يا فلان أنا أريد أن أؤلف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدع، أول ما انتشرت الحدادية، ولله الحمد أبشركم أنها في زوال وما أظن بقي عليها إلا القليل، فهي من أقل المذاهب ثباتا، يعني هي ظهرت قبل نحو 10 سنوات ثم بدأت الآن تتلاشى ولله الحمد، ونسأل الله أن يلحق بها سائر البدع. والذي تبناها رجل مأمركم بيوتر ليس عنده علم شرعي، وجعل من نفسه وامرأته مؤلفين، المؤلف فلان وأم فلان، المؤلف فلان وأم فلان، إيه؟ فقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كله إيه؟ مفلس. أنا سألته سؤالا والله عفوا قطعت القصة الأولى فيها عبرة أتمها ثم أعود لها، أقول قال أنا أريد أن أولف كتاب بعنوان ابن حجر مبتدعا. قلت له يا أخي تعال في أي سنة أنت؟ قال أنا في سنة ثالثة ثانوي. قلت طيب تعال أريد أن أقول لك شيء، ماذا تنسب على ابن حجر؟ أنا أعرف ما عند ابن حجر من تأويلات رحمه الله لكنها لم تكن منهجا له، لم تكن إيه؟ منهجا له، وإنما وقع بما وقع في غيره هو والنووي بحكم ما وجدوا عليه بعض الشيوخ، ولم يكونوا يتبنون أو يلافعون عن منهج، بل إن ابن حجر رحمه الله نفسه يرد على الأشاعرة في أمور كثيرة ومنها أول واجب على إيه؟ على المكلف، رده ردا جميلا وقال إنه من بقايا الاعتزال بمذهب الإيه؟ الأشعري. قال أنا قال أنا أريد إيه؟ أن أؤلف كتابا عن ابن حجر المبتدع. قلت له تعال السنة كم؟ قال سنة ثانية ثالثة ثانية. قلت ماذا تعرف عن ابن حجر؟ قلت أعرف أن ابن حجر أشعري. قلت ما مذهب الأشاعرة؟ فوقف حمار وشيخ في العقبة عود قال ينكرون الصفات. قلت كلها وقف. قلت طيب ما مذهب الأشاعرة في الكسب؟ وقف. ما مذهب الأشاعرة في أول واجب على المكلف؟ وقف. أول واجب على المكلف وقف. طيب الحكم على الشيء فرض عن تصوره. يا أخي كريم أنا وإياك كلنا تلاميذ، فأنا أريد أن أرشدك، تذهب إلى شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهو شيخنا نحن في المدينة بحق، هو والشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر أو لا نعتبرهما كبار مشايخنا الآن في المدينة. أقول قلت له تذهب إلى الشيخ عبد المحسن بينك وبين 2 كيلو يا أخي هذا ويطرح عليه هذه الأسئلة. قال نعم، هو سيقول لي مثل ما قلت لي أنت. إيه إذن أنت لا تعرف بالحق يا أخي، أنت طفل طفل من الأطفال، اذهب وتعلم خليك مع دراستك واحضر مجالس المشايخ واحضر دروس العلم في المسجد النبوي، عندك نعمة كبرى عند المشايخ في المسجد، اصبر معهم واستمع للخير وتعلم بعد ذلك. أما أنك يعني تتذبذب قبل أن تتحصر ماذا؟ يعني يقول الشيخ عبد المحسن بكل مثل ما قلت لك، وإذا أنت لا تنسب الحق، أنت في هناك شيء مغروس في ذهنك تريد أن تقرره. أعود أقول والله الحمد هؤلاء بدأوا ينقرضون. أي ما الموضوع الذي أردت أن أسوقه؟ لا لا قبل، أنا فيه موضوع تعرف له علاقة بالموضوع. ها؟ لا ذكرته هذا أنت والله الحمد، لكن فيه شيء آخر. نعم ها ايه فساد عقول الأشاعرة وكل جميع المتكلمين بسبب الشبه التي انطلت عليه. انا قلت لو انك ضربت لهم مثلا بالملائكه قالوا بانهم يؤمنون بها، بالجن قالوا نؤمن بالجن، بالسماوات التي لم يروها يعني لو بينها الذي يرى هذا الذي يرى والغلاف الجوي، اما السماء لا ترى يعني القدرة التي يراها الناس الآن لا شك أنها الغلاف، أن السماء ما يرى مجرد هكذا بينك وبينه مسيرة 500 عام. ولذلك يعني ليس عندنا أدلة على أن النجوم في السماء، اللهم إلا تقصد بالسماء ليه العلو، أما السماء الجرم لا ليس في السماء. لو سألتهم جميعا لقالوا نؤمن بهذه الأشياء. طيب لماذا لا تؤمن بما أخبرك الله به من أسمائه وصفاته؟ والذي أخبرك بالملائكة والجن والروح والجنة والنار هو من؟ هو الذي أخبرك بأنه سميع، هو الذي أخبرك بأن له مجيئا ونزول، وأنه ينزل وأنه يجيء، وأن له فرحا وغضبا وضحكا وقدما ويدا وأصابعا ورجلا ووجها. أين عقلك؟ أن تحكم عقلك أيهم أكمل، الذي له وجه ولا الذي ليس له وجه؟ عقلا يعني، ولله المثل الأعلى، الذي له وجه أكمل من الذي ليس له وجه، الذي يحب ويبغض أكمل من الذي لا يوصف بالمحبة ولا بالإيه بالبغض، الذي يفرح ويضحك أكمل من الذي لا يفرح ولا يضحك، يعني عقلا. لكن هو كما تقدم لنا غير مرة أنه ينطلق من ماذا؟ من قياس الخالق بالمخلوق. فلما قاس الخالق على المخلوق انقدحت عنده هذه الشبهة. الشبهة كما يقول ابن القيم عندما ذكر مداخل الشيطان الثلاثة التي هي ماذا؟ الشبهات والشهوات والغضب. أبدا لو تأملت يعني كل مداخل الشيطان ما تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما شبهة يزينها في ذهن الشخص، إما شهوة تحمله على ارتكاب المعاصي والمنكرات، إما غضب يخرجه عن طوره حتى يقول ما لا ينبغي. أليس كذلك؟ ما الذي جعل إبليس يكفر؟ الغضب. أليس كذلك؟ والحسد، الكبر والغضب والحسد. لما تكبر وحسد وامتلأ قلبه غيظا وغضبا وحقدا كفر. والشهوات إذا اتبع الشخص غرائزه وندواته وشهواته ضاع. حفة الجنة بيه بالمكار وحفة النار شهوات، وقد تتحول الشهوات إلى هوى، وإذا تحولت إلى هوى تحول إلى شبهة، ثم أخطرها وأعظمها الشبهات. الشهوات يمكن أن ينفع فيها الترغيب وإيه؟ والترهيب، تخويف، التذكير بالله، بالجنة والنار، بالعذاب والحساب والثواب والعقاب. الغضب يطفأ به بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتغيير الهيئة وبتغيير المكان ونحو ذلك، وبالنطف والوعظ أيضا. لكن الشبهة والعياذ بالله في كثير من الأحيان قد لا يتضح لصاحبها الحق ولو أقمت له أدلة تشبه الشمس في رابعة النهار، لأنه أصبح ذلك يجري في عروقه وفي شغاف قلبه إلى أن تتحول إلى هوى لا يستطيع الخروج منه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هوى، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ما هو الكلب؟ داء خطير يصيب بعض السباع وينتقل من جراء عضها إلى من؟ إلى الإنسان، فربما عوى كما يعوي الكلب وربما أصبح مسعورا إلى أن يموت، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لأنه بسرعة ينتقل بسرعة عن طريق لعاب الكلب أو الثعلب أو غيره من السباع والعياذ بالله. فعلا أنت لما تتأمل والعياذ بالله منهج الخوارج، منهج الرافضة، منهج الجهنية، منهج الباطنية، منهج أصحاب الحزبيات المعاصرة، لما تتأمل مناهجهم البارحة، يعني لما تتأمل مناهج البعيدين عن العلمانيين والملاحدة والبعيدين عن الله حتى في أحلك الظروف البارحة، وأنتم تعلمون ما يجري في فلسطين الآن في دولة مسلمة ينقلون حفلا يعني خطابيا يتخلل هذا الحفل أغاني خريعة بصوت امرأة ماجنة، ومن أين لنا النصر وهذه شعاراتنا؟ يعني الله عز وجل له سنن، من لم يلتزمها لم ينصر. والله قلوبنا تتقطع أسى لما يجري، ولكن عندما نسمع بعض التصرفات نقول نحن السبب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نرجع إلى الله ونجتمع على كلمة التوحيد ونصب التوحيد مما شابه، ونجتمع على كلمة سواء عندها شيء تحقق. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه، نسأل الله أن يلطف بإخواننا الفلسطينيين، وأن يدحر اليهود والنصارى وأعوانهم ومن سار في ركابهم ومن تعلق بأذيالهم، نسأل الله أن يدحرهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق حتى تكون كلمة الله هي العليا. فنعود إلى هذه القضية، أقول إن هذه الشبهة وهي يعني مسألة العقل الذي قد تدرن وتلوث، التعلق به هو أخطر ما يكون على الأمة وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة. العقل أدى إلى اتباع الهوى، تحكيم العقل المجرد المريض أدى إلى اتباع الهوى، أدى إلى اتباع الشبهات، أدى إلى تفرق الكلمة. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا إلى جدل هؤلاء. ويقول الإمام أحمد: فليت عقلي بأي فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب وإيه والسنة، أي عقل يوزن الكتاب والسنة. ثم إن هذا العقل سيأتينا في دروس لاحقة أن هذه العقول متباينة، نزله بعقل جهم أم بعقل بشر المريسي أم بعقل ابن أبي دؤاد أم بعقل القاضي عبد الجبار أبي الحسين البصري أم بعقل الماتريدي أم بعقل الأشعري قبل أن يهديه الله إلى منهج السلف أم بعقل أي مخلوق كان. عقول تتباين، ولذلك سبحان الله العظيم هم عندهم من التنافر والتناحر والتنابذ والخلاف ما لا يمكن تصوره، بل تجد الفرقة الواحدة تتحول إلى فرق ثم تتناحر تلك الفرق ويلعن بعضها بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن كانوا قد يتفقون حربا على السلفيين وأهل السنة والجماعة، لكن هم في الواقع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك لأنهم يتحاكمون إلى غير الشرع، يتحاكمون إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ضربت لكم مثلا بكتبهم، لو نظرت إلى تلك الكتب لوجدتها خالية تماما من الأدلة العقلية الصحيحة، فضلا عن الأدلة الإيه؟ النقلية السمعية، أقول خالية من الأدلة العقلية الصحيحة، ناهيك عن ماذا؟ عن الأدلة السمعية الشرعية الواضحة. ولذلك والله إخوان عليها ضلال تلك الكتب التي يحفظها البعض أكثر ما يحفظ القرآن الكريم، هناك من يحفظ الجوهرة ويحفظ ألفية ابن عاثر ويحفظ كثيرا من المتون مثل المواقف وغيرها، ولا يحفظ بعض قصار السور التي يؤدي بها ماذا صلاته والعياذ بالله، لأن كتب مظلمة، كتب بعيدة عن الحق، بعيدة عن الهدى، بعيدة عن كل خير، قريبة من كل شر، مقدمات ونتائج. وإذا كان الأصل فاسدا كان ما بني عليه ماذا؟ أفسد، لأن تبنى على مقدمات. مثلا يقول لك أي متصف بصفات فهو مخلوق، ومن ثم يجب ماذا؟ نفي جميع الصفات عن الله تعالى. الصفات من لوازم الأجسام، ومن هنا يجب ماذا؟ نفي جميع الأسماء والصفات. الصفات من إثبات اليد يلزم منه كذا وكذا وكذا، إذا بناء عليه ننفي اليد عن الله سبحانه وتعالى. إثبات الوجه يلزم أن يكون فيه كذا وكذا وعروق وإلى آخره، يعني مقدمات فاسدة تبنى عليها نتائج أفسد منها. هذه أحببت أن أقدمها قبل أن ندخل في هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تسمعون فيها بعض الجمل الغريبة العجيبة التي ربما يعني تحتاج إلى شيء من الوقفات، لكن خلاصتها هو ما ذكرته الآن، أن العقل السليم الذي لم تشبه شائبة لا يخالف النقل الصريح الصحيح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل في هذه الأسئلة خلاص، لا ما بقى وقت القراءة. نعم،
الله عليكم ورسعنا الله بما قلتم. يقول السائل: نعلم أن ابن حجر رحمه الله وقع في بعض الأخطاء، فهل تدلون على كتاب بين غير تلك الأخطاء؟
نعم أدلك على كتاب عظيم وكتب من تلك الكتب، كتاب فتح الباري نفسه بتعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في الجزء الأول والثاني، ثم أتم التعليقات قريبا من طريقة الشيخ، وقد قرأت كلها على الشيخ، وأنا حضرت آخر قراءة في الجزء 13 للأخ علي بن عبد العزيز الشبل، وقد طبع لله الحمد مصحوبة في تلك التعليقات النافعة. وأدلكم على شيء آخر، وهو رسالة الماجستير التي قام بجمعها وتأليفها أخونا الأخ محمد إسحاق سندو الذي يحضر الدكتوراه الآن في الجامعة الإسلامية، بعنوان منهج ابن حجر في العقيدة، منهج ابن حجر في العقيدة. وقد بين كل ما يعني أخطأ فيه دون أن يحط عليه كما يريد الحداديون، ودون أن يغفل الأخطاء التي وقع فيها كما يفعله المتميعون. عرفتم؟ نحن لا نسكت عن خطأ أحد حتى ولو كان من العلماء، لكن إذا كان من العلماء الربانيين الذين لهم جهودهم العظيمة من خدمة السنة، إنما يرد عليه يوضح تلك الأخطاء مع الترحم عليهم وبيان منزلتهم، لا على طريقة أهل الموازنات المعاصرين الذين يزينون لأهل البدع، ولا يجوز أن تقول إنهم مبتدعوا، وإنما هؤلاء لم يبلغوا حد طريقة المبتدعة الذين اتخذوا البدعة ماذا؟ منهجا وديدنا لهم. فهذا الكتاب أيضا كتاب عظيم، اللي هي رسالة من؟ الأخ محمد إسحاق كندو، فلترجعوا إليها وإلى فتح الباري تجدون فيها خيرا كثيرا. وهذا يدلنا على أن السلف وعلماء السلف ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يسكت عن البدع حتى ولو كانت ابن عار من العلماء، لكن إذا كان من وقع في بدعة ما أو في خطأ ما من العلماء الذين لهم من الخير الشيء الكثير ووقعوا في هذه الأشياء عرضا أو يعني بسبب من تتلمذوا عليهم، فإنه يبين فضلهم ويبين خطأهم في الوقت نفسه، لا على طريقة أهل الموازنات، وإنما على طريقة التنبيه على ماذا؟ على الخطأ. وأما من اتخذ البدعة ديدنا له فلا ينبغي أن يعني يمجد أو يرفع فوق منزلته. يعني انظروا إلى عنوان الشيخ عثمان بن سعيد الداري رحمه الله، رد عثمان بن سعيد على من؟ ها؟ على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. وكتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية، كتاب المندهة الرد على الجهمية، كتاب ابن سعيد الرد على الجهمية، ها؟ كتب القيم الصواعق الايه؟ المرسلة، أفكار المسلول على على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا تجد عناوين الثلاثة عن عناوين قيمة. فهنا ولو تتبعت منهجهم من أوله إلى آخره لوجدتهم يفرقون بين من اتخذ البدعة ديدنا ومنهجا له وبين تلطفهم مع من وقع في البدعة عرضا دون أن تكون منهجا إيه؟ لا. نعم تفضل. نعم. منهج ابن حجر في العقيدة، ها؟ لا لا دكتوراه سجل عنوانا جديدا هو إلى الآن لم ينتهي منه وفقه الله. الجديد نذكره فيما بعد إن شاء الله، لكن هذا هذه طبيعة كان نافعة جدا. أقول ما أنت متأكد مكتبة الحرم؟ جيد جزاك الله خير. هي موجودة عندنا لكن الأخ يسأل هي هل هي في مكتبة الحرم؟ زين جزاك الله خير. تفضل يا شيخ.
جزاكم الله. كذلك يسأل عن هل النووي توجع وكتب
الكتاب؟ النووي ما صدر الكتاب لأن النووي عنده تأويلات أكثر، يعني تقريبا النووي رحمه الله بالنسبة للصفات غالبا على منهج الأشاعرة، لكن في الكسب يخالفهم، وفي أول واجب على المكلف يخالفهم، وفي كثير من الأشياء يخالفهم، لكن في الأسماء والصفات عنده كثير من التأويلات أكثر من المحل. لكن السلف ينبهون، يعني ينبهون على كل ما مروا بشيء يعني في من خلال شرح النووي ينبهون عليه. نعم.
هذا الموضوع يقول السائل هل ورد هذا الذكر في هذه السيرة في السنة النبوية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟
إن لم يرد في هذا اللفظ فإن الشهادتين المطلوبتين من كل مسلم هما لهذا المعنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك عندما يقول الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومثل أن نقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لكن لعل السائل إن كان يسأل عن الذين يجعلونه بشكل أغنية لا إله إلا الله محمد رسول الله ويغنون بها أغاني، لا هذا لم يرد، هذا لم يرد، بل هي بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وأما تقول لا إله إلا الله عرضا هكذا محمد رسول الله، هذا هو يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من ما يكتبه للأسف المبتدعة الآن تجد على بعض السيارات مكتوب الله محمد أو على بعض المباني، ومما يكتب له كنت أظنه عند الطائفة البريلوية فقط، بينما وجدناه عند كثير من الطوائف الأخرى التي يعني هم من المسلمين. يعني يكتب حتى ما تجد بيت اللي مكتوب عليه، أو يعلق على المرأة مصاغة أو قليا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الله محمد فقط، هذا ما يكتب. أو على المساجد تكتب الله محمد الله محمد، كأنك جعلته شريكا لله. يا أخي أنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، سلمناها أن يرفع فوق منزلته، وقال لا تروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرفع صلى الله عليه وسلم فوق منزل. فإذا كان السائل يقصد أنه ذكر يردد ويتغنى به فهذا بدعة، أما إذا كان يسأل عن المعنى أنه وارد فالمعنى وارد شهادتين، هذا هو معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
يقول هل يجوز أن يصلي
صلاة
نافلة بدون وضوء؟
لا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. اللهم إلا النافلة على الراحلة، فلعل من يعني من صعب عليه الحصول على الماء أو يشق عليه وأراد أن يتنفل أو يستعيض عن ذلك بالذكر والقراءة وتلاوة القرآن غير ذنب. نعم.
رسول الله يسأل عن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أربع ركعات بعد صلاة الظهر؟
ورد هذا، ورد أنه كان يصلي أربعا بعدها وكذلك أربعا قبلها. نعم.
سبحان الله، يقول ما حكم قطع الأذكار بعد الصلوات من أجل صلاة الجنازة أو السلام على الغيب واستئناف ذلك
بعد صلاة الجنازة أو السلام على الغيب؟ ما قطع بصلاة الجنازة فلا حرج، لأنها ضمن يعني الذكر الذي ينبغي أن لا يفوتك، لأن الناس ينصرفون، فلو لم يكبر الإمام بعد الصلاة مباشرة لذهب كثير من سرعان الناس وما أدوا صلاة الجنازة، ليس كذلك؟ فالأولى أن ولا يعتبر قطعا، أدوا صلاة الجنازة ثم كمل الذكر. أما السلام بعد الصلوات والمصافحة بعد الصلاة مباشرة وقبل أن تتم الأذكار فلا شك أن هذا خلاف السنة، هذا العمل أراه خلاف السنة. يعني بعض مجرد ما يسلم الإمام ربما قبل أن يتم السلام يمد يده إليه ويشغلك، يعني مثل إذا ما انتبهت له يعمل لك هكذا، يعني لما لا تمد يدك؟ هذا ما يجي أبدا، بل هذا بدعة. إذا فرغت من صلاتك وانتهيت من كل شيء فسلم على أخيك، أما أنت يعني تجعل ذلك كأنه سنة بعد كل صلاة تصافحه هذا ليس بسنة.
يا رسول الله، يقول ما هو الأفضل، اتباع الجنازة بعد صلاة الفجر أم الجلوس إلى وقت الضحى في المسجد؟
تبع الجنازة، وإذا عدت إذا أردت أن تواصل يعني اعد وكمل الذكر في المسجد، لأن اتباع الجنازة شيء محدد وقته يفوت، إما يعني الجلوس إلى الضحى فأنت بإمكانك أن تعود وتجلس إلى الضحى. اتباع الجنازة أمر عظيم فيه فضل عظيم عند الله، تتبعها وتصلي عليها وتدعو لها، فضل عظيم. نعم.
جزاكم الله. يقول ما صحة حديث خلافة الأمة رحمة، وهل يكون معناه صحيح عن الخلافات الفرعية؟
هذا الحديث باطل سندا ومتنا، باطل سندا ومتنا. أما من جهة السند فلا أصل له، لا أصل له بل ولا سند له. وأما من جهة المتن فإنه يعارض القرآن، وقد ذم الله تبارك وتعالى الخلاف، فلا يزالون مختلفين إلا رحم ربك، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وقد ذم الله تعالى الخلاف، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا وتختلف قلوبكم حتى في الصلاة في صفوف الصلاة. فالاختلاف مذموم من جميع الوجوه. طبعا نعني بهذا اختلاف التضاد، أما اختلاف التنوع فلا يسمى اختلافا. اختلاف التنوع مثل تعدد صيغ صلاة الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدد صيغ التشهد، تعدد صيغ التسليم، كل هذا تعدد صيغ الأذان، تعدد صيغ الإقامة، هذه أشياء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف هي اختلاف ماذا؟ تنوع. وإن كان البعض يعني من سوء فهمه اعتبره اختلاف ماذا؟ تضاد. أما اختلاف التضاد فهو قسمان، اختلاف في العقيدة، وهذا لم يقع من السلف البتة، اختلاف في بعض المسائل الفقهية، هذا يرى هذا حلال وذاك يراه حرام، هذا يرى الوضوء باللحم الجزور وآخر لا يرى، هذا يرى نقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة وآخر لا يراه مطلقا، هذا اختلاف إيه؟ هو اختلاف تضاد، لكنه قد يسوغ في الاختلاف للأسباب التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فارجعوا إلى هذا الكتاب واقرؤوه، ارجع إلى هذا الكتاب واقرؤوه، فإنه كتاب نفيس عظيم، ارجعوا إليه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإذا كان الاختلاف راجع إلى أن الحديث لم يبلغ هذا وقد بلغ ذات، أو هذا فهمه فهما والآخر فهمه فهما آخر، أو هذا ظن أنه منسوخ والآخر يرى أنه مكتب، وآخر يرى أنه مخطط والآخر يرى أنه لم يرد عليه التخطيط، آخر يرى الإطلاق وآخر يرى التقييد، يعني هذه أشياء يسوق فيها الاختلاف إذا تجرد المختلفون من الهوى. إذا تجرد المختلفون من الهوى فإن هذه الأمور مما يسوغ فيه ماذا؟ مما يسوغ فيه الاختلاف. والاختلاف فيه وارد من عهد من؟ من عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى يومنا هذا. نعود إلى موضوع الحديث. هذا الحديث يرحم الله الصحابة والفقهاء، لو لم يختلفوا لما وجد 4 محاريب إلى ما قبل 70 سنة في المسجد الايه؟ الحرام، وهي موجودة الآن في الجامع الأموي وفي غيره في كثير من الجوامع. فقضية اختلاف مذموم ولا شك، ولا ينبغي، وينبغي أن تضيق هوته ما استطعنا إلى ذلك السبيل. ثم حتى الاختلاف الفقهي، حتى الاختلاف الفقهي قد يؤدي أحيانا والعياذ بالله إلى التناحر والتعصب كما حدث بين الشافعية والحنفية، أدى ذلك إلى الوضع في ذم الأئمة. الشافعية يضعون أحاديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله، والحنفية يضعون أحاديثا في ذم الشافعي رحمه الله. والشافعي وأبو حنيفة بريئان من هذا، براءة تزيد من ذم ابن يعقوب. فهذا الاختلاف مذموم إذا وصل إلى هذه الدرجة. أحمد الشافعي رضي الله عنهم رحمهما الله تعالى يختلفان في مسائل كثيرة، ومنها مثلا نقض الوضوء بلحم الجزور. الإمام أحمد جرى النقض عملا بظاهر ماذا؟ النص. الإمام الشافعي لا يرى ذلك، ظن أنه منسوخ، وكان الكل يصلي خلفه الآخر. طيب هو يرى أنه لا وضوء له ومع ذلك يصلي خلفه، لأنه يعرف ويعلم أنه ما قال بهذا القول عن هوى ولا عن اتباع مصلحة، وإنما هذا الذي وصل إليه اجتهاده، هذا الذي وصل إليه اجتهاده. كذلك مس الرأس، هناك من يرى من الأئمة الاكتفاء بالشفاء الشافعي، يرى الاكتفاء بماذا؟ بالثلثين أو الربع أو النصف على خلوته مختلف عنه. وبينما يرى الإمام أحمد وعامة الحديث مدح جميل الرأس وهو الحق إن شاء الله، مع ذلك كان يصلي الإمام أحمد خلف الشافعي والعكس. النقض بالدم، يعني مع أنني الآن أنا واثق ما عليه الإمام مالك ومن معه من أن الدم لا ينقض الوضوء، يعني لكن لو يعني المتجرد لو صلى خلف من يرى أن الدم ينقض الوضوء وهو يعتقد أنه ينقض الوضوء، لكن هذا أقوه في الإسلام، وهذا الذي وصل إليه اجتهاده على قول قواعد الأئمة، يصلي وهو يعني مطمئن. فهذا الحديث اختلاف أمتي رحمة باطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بل إن الأمر بالنسبة للقرامطة أفضى بهم إلى نفي النقيضين، فيقولون نحن ننفي النفي بل ننفي الإثبات والنفي، فلا نقول هو حي ولا غير حي، ولا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا غير عالم. فنتج عن هذا القول بانتفاء النقيضين كما سبق إلزامهم أن أثبتوا النقيضين. وانتفاء النقيضين وإثباتهما أمر محال عقلا وشرعا، أليس كذلك؟ فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال النقيضين الحار والبارد، فلا بد من وجود حار أو بارد، ولا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ماذا انتفاؤهما. ومثال الضدين الماء والنار، لا يمكن أن يجتمعا لأن أحدهما يقضي على الآخر، ولكن قد يرتفعان، فلا يوجد ماء ولا إيه ولا نار. فهنا القرآن قالوا بنفي النقيضين، وهذا قول فاسد أوقعهم وأوقع الجهمية الذين قلدوهم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، بأن لا يثبت شيئا أصلا. فإن الجهمية قد صرحوا بأنه لا موجود ولا معدوم، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه. إذن النتيجة ماذا؟ العدم بل الامتناع، فإن امتناع النقيضين غير ممكن، كما أن وجودهما غير ممكن، فوقعوا في شر مما فروا منه. إذ أن الفرار من التشبيه لو كان سائغا وحده لكان ذلك موقعا لهم في أمور لا يمكن يعني تصورها، كما أن التشبيه في الموجود الكامل من الأحياء على ما فيه من ضلال أهون من التشبيه بماذا؟ بالمعدومات والممتنعات، أهون من التشبيه بالمعدومات والممتنعات. نعم تفضل.
قال فطرق تنزيهه وتقديسه قال فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات.
تقدم لنا أولا يعني طرق الإثبات لا نحتاج فيها إلى سلوك هذه الطرق التي سلكوها، فعندنا السمع والعقل السليم والفطرة السليمة، وكل هذه الدلائل تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا نحتاج إلى سلوك طرق الفلاسفة ولا طرق أهل الكلام في إثبات ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، فإذا جاء نهر الله بطل إيه؟ نهر معقل كما يقال. ثم الشيخ بين أن أي نفي، وهذا قد شرحناه البارحة، لا يتضمن كمالا لا يجوز أن يستخدم في حق ماذا؟ في حق الله تبارك وتعالى، لأن النفي المحض لا يؤدي إلى نفي، كما أن غير القابل للنفي والإثبات لا يمكن أن يتمدح بنفي أو إيه؟ أو إثبات. ولذلك نقول إن كل ما نفى الله عن نفسه لا بد أن يستلزم ماذا؟ كمالا. كل ما نفى الله عن نفسه لا بد أن يستلزم كمالا، فنفي اللغوب يستلزم كمالا القدرة، ونفي السنة والنوم يستلزم كمالا الحياة والقيومية، ونفي الكفر يستلزم كمال الوحدانية، وهكذا، وهذا قد وضحناه بالأمس. نعم.
إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.
نعم، يعني هنا يقول إن النفي كما أكد أن النفي المحض ليس بنفي ولا قيمة له، بل إن عندما يأتي الآن أهل الكلام، ويقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا ولا إلى آخره. وقولهم إنه لا كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يخرج كذا، هذا النفي التفصيلي ما تعبدنا به، كما أن بعضه باطل وبخاصة النفي الفوقية، وما عداه لم نتعبد به. ولذلك تقدم لنا أن الآيات والأحاديث جاءت في الغالب بالإثبات المفصل والنفي المجمل، بالإثبات المفصل والنفي المجمل. أنت الآن عندما تقول لرجل أو لمسؤول كبير رئيس أو حاكم أو ملك نحو ذلك، وتقول له أنت لست خياطا ولا حجاما ولا نجارا ولا مثلا حلاقا ولا إلى آخره، أنت هنا تستنقصه. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولله المثل الأعلى، كذلك رب العزة والجلال لا يجوز أن ينفى عنه هذا النفي التفصيلي، فإنه أصلا ليس قابلا لهذه الأشياء حتى تنفى عنه، فيجب أن ننفي عنه ما نفع عن نفسه وننفي عنه كل ما استلزم نقصا أو إيه أو عيبا. ولذلك فإن يعني طرق الإثبات وطرق النفي لا بد في يعني الوقوف عندها، لا بد في تحقيقها من الوقوف عند النصوص الشرعية في كتاب الله تبارك وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤيد بالعقل السليم والفطرة العقل الصحيح أو الصريح والفطرة السليمة. نعم.
والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه استقرار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاستغاثة به ونحو ذلك يتضمن الاستقرار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مستقل إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجود، والمقمة الصمت أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة فقم بل لا تأكل ولا تشرب.
نعم. هنا يعني يوضح أن التشبيه بالناقصات نقص، والتشبيه بالذي كماله نتج عن نقص كذلك نقص، ولذلك يعني لا يمكن تصور اتصافه بصفة إلا وهو يتضمن مدح أو يتضمن كمال ضدها، فعندما يصف نفسه بالأحدية يستلزم كمال الوحدانية، وعندما يصف نفسه بالصمدية يستلزم كمال القدرة وعدم الحاجة إلى الغير والغنى، وغناه عن من سواه، وعندما ينفي عن نفسه اللغوب لكمال قدرته، ونفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، ونفى عن نفسه القيومية، ونفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وصف نفسه بالصمد، والصمد هو الذي لا جوف له أو هو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، أو هو السيد الذي لا سيد مثله، وكلها تنطبق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفت الملائكة بأنهم يعني صمد، لأنهم لا أجواف لهم ولا يحتاجون إلى الأكل والشرب، فمن يحتاج إلى الأكل والشرب ويحتاج إلى أحد يساعده في قضاء حوائجه فهو الناقص، ولذلك الآتي والترب صفة كمال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. صفة نقص بالنسبة لمن؟ للخالق، لأنها أصلا ناتجة عن ماذا؟ عن فقر وعن نقص وعن حاجة إلى من يعينه للقوام والعيش في هذه الحياة. فاتضح من هذا أن التشبيه بالناقصات يؤدي إلى النقص، والتشبيه بالمخلوقات نقص في حق الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك كله. وإذا كانت بعض المخلوقات منزهة كالملائكة نقول إنها صمد بحيث لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام وشراب، لأنها لا أجواف لها. هكذا ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى هو أحد صمد لا يحتاج إلى أحد، لا في يعني أفعاله ولا في صفاته ولا في غناه ولا في تصرفاته، فهو وحده المتفرد بكمال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. يستمع قد نفى ذلك في غير موضع كقول الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى.
إذن هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون بإثبات ما أثبت الله له وبنفي ما نفى الله عنه، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى.
وقد تقدمت
قاعدة، وهي أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. ليس المقصود هنا التفصيل، وإن المقصود ماذا؟ الإجمال. وليس المقصود تشبيهه بالمخلوقين، وإن المقصود وصفه بصفات ماذا؟ الكمال ونعوت الجلال. فكل وصف بشكل عام اتصف به المخلوق لا يعتريه نقص بحال وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. هذا لا يمكن تفصيله على سبيل ماذا؟ التفصيل، وإنما هو إجمال. ومثله كل وقت ينزه عنه المخلوق فالله تبارك وتعالى منزه أيضا عنه. وبين هذا وذاك أمور تختص بالمخلوق هي كمال في حق المخلوق، نقص في حق من؟ في حق الخالق كالوالد والولد. نعم. من بعد القاعدة عنكم بعد قاعدة القراءة الأخيرة. نعم.
والكبد والطحال
بعد القاعدة بعد تبوك.
وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
هنا يعني بين بعد بين هذه القاعدة كل وصف كمال يتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله تعالى أولى به وكذلك عكسه، بين أن السمع قد دل على ذلك. فإن قوله سبحانه وتعالى الله الصمد دل على اتصافه بجميع صفات ماذا؟ السمع. ولذلك يقول ابن عباس في معنى ذلك: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، والقدير الذي كمل في قدرته، والعليم الذي كمل في علمه، وهكذا، والقوي الذي كمل في قوته. وهكذا فإن كل أمر له منه صفات الكمال سبحانه وتعالى. ولذلك جاء وصفه بقوله الله الصمد، فيشمل الذي لا جوف له ويشمل الذي تصمد إليه الحوائج بقضاء حوائجه الطلائع بقضاء حوائجهم، ويشمل السيد الذي كمل في جبته وفي عظمته وفي جميع أموره سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة تسمى نسب الرحمن، وذلك لما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن كفار قريش قالوا انصب لنا نفسك أو صف لنا نفسك، انصب لنا ربك أو صف لنا ربك. فنزلت الآية في السورة الكريمة بكمالها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك فإن هذه السورة من أعظم السور، بل هي أفضل السور. وكان رجل، روى الإمام البخاري ومسلم أن رجلا كان يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد في نهاية كل ركعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لماذا يفعل ذلك، قال أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل إيه ثلث القرآن، اشتمالها على دلائل التوحيد كاملة. ولذلك أفردها بعض العلماء بمؤلف خاص كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم، وكذلك ابن القيم وغيرهم أفردوا هذه السورة بتفسير خاص بينوا فيه أهمية هذه السورة. ولذلك يسن لنا قراءتها في عدة مناسبات، في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب وفي ركعتي الطواف وفي آخر ركعتين من الوتر، يعني سورة الإخلاص، فينبغي لنا أن نقرأها ونحن نتأمل معناها ونعمل بالمقتضى. نعم. ولذلك استشهد على نقص على عدم استحقاق عيسى وأمه الألوهية لما يعتريهما من نقص، لأنه ولد منها وولد من غير أب أيضا بفضل الله جل وعلا، فأنكر الله على كفار اليهود والنصارى القائلين أنه ابن الله. نعم. ما المسيح ابن مريم وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، استشهد على نقصهما لأكلهما ماذا؟ الطعام، إذ الإله لا يحتاج إلى طعام. نعم.
ونتجعل ذلك دليلا على أن الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك،
يعني جعل ذلك جعل أكلهم الطعام دليلا على عدم استحقاقهما للألوهية. نعم.
فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، والكبد والطحال ونحو ذلك هي،
يعني إذا كان منزه عن الأكل والشرب فتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب من باب أولى وأحرى. نعم.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، والغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، خلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما فمن يقدر أن يفعل مما لا.
قبل قليل. نعم. قبل قليل. نعم.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل.
فإيه؟
فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل.
نعم.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والجهل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والجهل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الجهل.
كذلك يعني هنا بين أن الرب سبحانه وتعالى القادر على كل حال والمتصف بصفات الكمال يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ويعني من استغناؤه عن الأكل والشرب يعني يلزم منه استغناؤه عن آلات ذلك، عن آلات ذلك مثل الطحال والكبد ونحو ذلك، أن هذه تعوض نقصا يتعلق بالأكل والشرب، وكل لهم له وظيفة معينة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما يعني يؤدي إلى نقص أو عدم اشتراك فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. و يعني يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، فالذي يعني يفعل الأمور ويقدر عليها ويسعد بها غيره وينفع بها غيره ويوجدها لغيره هو الذي له صفات الكمال ونعوذ الجلال سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك النساء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكر، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك.
يعني الذي يتصف بصفات الكمال فإنه منزه عن سائر صفات ماذا؟ صفات النقص، إذ أن كل صفة كمال يتنزه أو يتمدح بها سبحانه وتعالى هي في حقه يعني تدل على نفي ما يضادها وما يناقضها أو ما يخالفها. فإذا وصف سبحانه وتعالى بماذا؟ بالسمع، استلزم ذلك أنه غير أصم ولا شك، وإذا وصف بالبصر استلزم أنه غير أعمى، وإذا وصف بالغضب والسخط استلزم أنه يعني لا يتصف بضد ذلك، وإذا وصف بالحياة فهو مستلزم لأنه لنفي الموت عنه. وهكذا كل ما أخبر الله به من صفات الكمال ونعوت الجلال تنفي عنه ما يضادها من ذلك الحال. نعم.
وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
هذا يعني إذا علمنا أنه لا يشبه أحدا من خلقه، وأن ذاته لا تشبه الذوات، وأن حقيقته لا تشبه حقيقة الآخرين، وأن غناه لا يشبه غنى الآخرين، وأن يده ليس كيد المخلوقين، وأن سمعه ليس كسمع المخلوقين، هذا مفطورة عليه الفطر أصحاب قد فطر عليه أصحاب الفطر السليمة، علم بأن له صفات الكمال، صفات الكلام الكمال ونعوت الجلال، وأنه ما دام متصفا بهذه الصفات الكاملة فإنه وحده الذي يحتاجه الناس، وهو لا يحتاج إليهم
وهو وحده الذي يقيم الناس ولا يقيمونه، وحده الذي يعني يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ولا داعي لأن نتعلق ببعض الخرافات التي أو البدع التي تكمن في نفي الأسماء والصفات أو نفي بعضها أو نفي جزء منها أو إصلاحها للعقل أو نحو ذلك مما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه ويجب أن يربأ به عنه وأن يبعد به عنه، لأن هذا هو طريق الخير والهدى والركاب والفلاح. نعم، اقرأ هذا مرة أخرى.
وأيضا قد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أجدادهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
يعني هو يريد أن يبين أن العقل يدل على ما يدل عليه السمع من إثبات حقيقة له لا تشبه حقائق الناس، ومن إثبات ماهية له لا تشبه الماهية، ومن إثبات صفات له لا تشبه الصفات، كما دل على ذلك الفطرة العقل السمع دل على ذلك العقل، وكذلك دلت عليه الفطرة السليمة. نعم.
فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجيز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجيز على المثبت المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك.
مرة أخرى.
فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى.
يعني لو قدر إذا أن أي حقيقتين مثل المخلوقين الإنسان مع الإنسان الآخر، كل منهم يجوز عليه ما يجوز على الآخر، الجبل يجوز عليه ما يجوز على الجبل الآخر، النهر يجوز عليه ما يجوز على الجبل الآخر، أما الحقيقة الإلهية فإنها لا تشبه، فإن الله تعالى لا يشبه أحدا ولا تشبه حقيقته حقيقة أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم.
ووجب لها ما وجب لها.
نعم.
وامتنع عليها ما امتنع عليها.
يجوز لها ما يجوز عليها، ويجب عليها ما يجب عليها، ويجب لها ما يجب لها، يعني يجب لها من الأسماء والصفات ما يجب لتلك الحقيقة، ويمتنع عليها ما يمتنع عليها، فهكذا ولله المثل الأعلى، يعني ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه يجب أن يسلك فيه طريق واحد الذي ينزه به الله سبحانه وتعالى.
يلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق.
هذا لو قيل بتماثل الحقيقتين، ولكن إذا قيل بتنافي وأنه لا علاقة لهذه الحقيقة بتلك لم يتماثل أيضا في باب الأسماء والصفات. نعم.
ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت بهذا ما يثبت لذلك من الوجود والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين.
يعني كما تقدم النفي النقيضين، هنا يمتنع ماذا؟ جمع النقيضين، إذا لا يصح أن تكون حقيقتين متساويتان يستحق أحدهما يستحق الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فالواجب أن ننزه الله تعالى عن جميع مشابهة المخلوقين، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع أموره.
وهذا مما يعلم به نقلان قول المسبحة الذين يقولون بطر كبطري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
من هنا إذا علمنا أنه ليست الحقيقة كالحقيقة فكذلك ليست الصفة كالصفة. فما تقوله جماعة هشام بن الحكم وهم الهشامية ومن نهج نهجهم من المشبهة القائلون إن له القائلين إن له يد كيد كيدي إن له يدا كيدي وله جسما كجسم كذا وله جسم طوله في عرضه كذا وكذا، لا شك أن هذا كفر ومبالغة في تشبيه الله بخلقه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. نعم.
وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مقصود في غير هذا الموضع.
نعم.
وإنما المقصود هنا التشبيه على جوانب ذلك وطرقه، وما حدث عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه.
يعني مثل ما ضرب الأمس من التفسير ذكر الجسم والحيز والجهة، وإن كان قد يحتمل حقا وباطلا إلا أن الواجب هو ماذا؟ السكوت عنه والكف عما كف الله عنه، ولا نبحث فيما وراء ما ثبت من في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونثبت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني يجب علينا التوقف فيما سكت الله عنه، وقد ذكرنا لكم بالأمس الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالواجب علينا أن ننفي ما نفى الله عن نفسه، ونثبت ما أثبت الله لنفسه، وأن نسكت عما سكت الله عنه، وخصوصا الألفاظ المحتملة للحق والباطل. نعم. هذا والله أعلم، ونقف على القاعدة التابعة يوم الدرس اليوم السبت القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم من نفى صفة من صفات الله عز وجل وتأولها بأنواع من التأويل من التأويلات الفاسدة كالاستواء والنزول وغيرها؟
حكم هؤلاء فيه تفصيل. أما النفاة الأولون الجهمية الذين دسوا في صفوف المسلمين فهؤلاء كفرهم أهل العلم والذي ترجح أنهم كفار. أما من انطلت عليه هذه الشبه بعد ذلك ولم يظهر له الحق فيها فأقل ما يقال فيه أنه مبتدع، بس لا يقال أنه كافر كالأشاعرة والماتريدية ومن نهج نهجهم في نفي بعض الصفات بعض الصفات واستيفاء البعض الآخر، فإن ذلك وإثبات البعض الآخر فإن هذا غاية من التناقض، ولذلك مثل هؤلاء يعني يسكت عنهم أو يعلمون. فإن أنكر بعد أن علم وقال لو أوردت ألف آية ما أقبل منك، عندها يلحق بهؤلاء الجهمية، عندها يلحق بهؤلاء الجهمية. أما ما دام تشبه مطلع عليه وملبسة عليه فإنه قد يكون معذورا عند ربه. نعم.
سبحان الله. يقول: ما رأيكم في من يقول إن السبحة أفضل من الجوال في الحرب لأن الجوال له صوت، وأما السبحة فليست لها صوت وهي خاصة بالتسبيح؟
لعل الأخ هداه الله ربما نظر إلينا ونحن قد نضطر أحيانا إلى الاتصال فعاب ذلك علينا لأن عدنا عليه السبحة. يقول أخي الكريم: إن استخدم الجوال فإنه لا يستخدم دينا سيادة ولا يتقرب به إلى الله، وإنما قد يلجأ إليه في مثل هذا المكان عند ماذا؟ عند الحاجة والضرورة. وإني أذيب بمن لم يحتج إليه ألا يفتحه، وعليه أن يغلقه، ونحن إذا تذكرنا نغلقه قبل الدخول، ولكن قد نضطر إليه ونضطر إلى اتصال إما لدعوة أحد إلى الحضور أو نحو ذلك، فهذا أمر عادي. كما لو قلت لأخيك أعطني الشيء الفلاني، والأخ خلط الأمور العادية بماذا؟ بالأمور العبادية. فالذي يستعمل السبحة لا يستعمل الجوال، يستعمله لقضاء حوائجه، ولم يتعبد به الله سبحانه وتعالى حتى تقول لي إن استعمال السبحة خير من استعمال الجوال. عرفت بارك الله فيك. أما الذين يستعملون هذه الخرزات ويلعبون بها إنما يعتقدون أنها ماذا؟ أنها دين يتقربون به إلى الله. فشتان، أنت سويت بين متفرقين وخلطت بين متباينين، خلطت بين أمر دنيوي وبين أمر أخروي يتعبد به الله ويتقرب به الله. فالذي يضطر إلى الاتصال بالجوال في المسجد، طبعا على ألا يكون ذلك وقت خطبة ولا نحو ذلك، فإن وقت خطبة لا جوال ولا غيره ولا حتى كلمة أسكت، لكن إن اضطر إليها في الأوقات الأخرى، إن اضطر إلى أن يكلم أخاه أو يكلم بيته أو يكلم أمرا ضروريا يعني لا بد منه غير قابل للتأجيل، أنا نجد بهذا غبارة. كما لو انتقلت أنت من مكان إلى مكان تأخذ حاجة لك، هذا أمر يعني عادي. لكن السبحة يستخدمونها على أنها دين يتقربون بها إلى الله. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. طيب يا أخي، نحن الآن الوسائل التي ينظف فيها المسجد هل نستخدمها عبادة؟ هذا الميكروفون هل نستخدمه عبادة؟ هذه أمور تسمى آلات، يعني لا يعني ليست من صلب العبادة أو من يعني. أما السبحة فأنت قد أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تسبح بماذا؟ أجبني أيها الأخ السائل، أمرك تسبح بالأنامل وقال لك إنهما مستنطقتان يوم القيامة، فأنت تترك هذا الأمر سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتخرج هذه السبحة وتلعب بها. من الذي خالف الآن؟ الذي اضطر إلى أن يكلم ضرورة بجوال أو بغيره، أو الذي يترك أصابعه التي أمر الله أن يسبح بها ويصنع له حجرا ويأتي ويسبح به؟ من الذي غير وبدل؟ صاحب السبحة ولا صاحب الحاجة التي ليست عبادة؟ صاحب السبحة هو الذي غير وبدل التسبيح بالأصابع الذي أمره الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بهذه الحجارة وهذا الخرج. أما المسكين الذي يضطر أن يكلم لضرورة أو لأخرى، وما أظن أن مسلما يجرؤ أن يكلم عبثا أو يغازل أو يعني يتكلم في شيء ضد خلاف الحق، قد يكون الجوال قد تكون دعوة إلى شخص لحضور الدرس، قد يكون مجال يعني من مجالات الدعوة. نحن لا نلقي محاضرات في بلاد الخارجية عبر ماذا؟ عبر الهاتف. فهل تسمي هذا استخدام الهاتف هذا عبادة؟ هذا خلق يا أخي الكريم، خلق. والعجيب أني أظن أن السائل يعرف أن الفرق بين استخدام الجوال لماذا وبين استخدام السبحة لماذا. يستخدمونها عبادة، نبل لقاء الحجر تحت جبايهم ويسجدون عليها، يعني أنهم يرون أن المسلمين يسجدون قطع على هذا السجاد. فانتبه، لا تخلق بين الأمور المتفرقة. وإلى درس يوم السبت القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما يكون الموضوع قريب في دروس الفجر في المكان الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عندنا القاعدة الأخيرة من القواعد التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسماء والصفات في الرسالة التدمرية. وهذه القاعدة استدركت في بعض المخطوطات ولم توجد في أكثر المخطوطات، فإن أكثر مخطوطات الرسالة التدمرية لا توجد فيها هذه القاعدة، وذلك لتداخلها بالواقع مع
الأصل الأول من الأصلين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وهذا الأصل هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. من خلالها تطرق المصنف إلى الرد على الأشاعرة والمعتزلة بأن العقل الصحيح يتفق مع النقل، العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح، والذي يبدو والله أعلم أنها فعلا ليست من صلب رسالة التدمرية لتداخلها كثيرا مع أمور قد تقدمت في هذا الأصل الأول، فلذلك لم يذكرها كثير من النساخ ضمن الرسالة التدمرية. وفعلا هي تدخل في الأصل الأول كما لها دخل في بعض القواعد المتقدمة، وما فيها يعتبر تكرارا لما تقدم في تلك القواعد وبذلك الأصل الأول، وهو اتفاق العقل السليم مع النقل الصحيح في تقرير في إثبات الأسماء والصفات. لكن أحب أن أنبه على أمر قد تسمعون فيها عبارات منطقية قد يصعب على كثير من الناس فهمها، لكن أحب أن أقول إن القاعدة تدور حول أمر واحد، كلها تدور حول أمر واحد، وهو أن العقل الصحيح أو صريح يتفق مع النقل الصحيح في إثبات أسماء الله وصفاته لأمور سأذكرها بعد قليل. فالعقل الذي لم تشبه شائبة ولم تفسده أدران الفلسفة أو أوزار الفلسفة وأدران المنطق وزبالة أفكار اليهود والنصارى والثمانية والصابئة والفلاسفة والدهريين، تلك الأفكار التي ملئت بها كتب المتكلمين، واقرأ إن شئت المواقف للأيدي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسقية والجوهرة وشروحها و تلك الأفكار التي ملئت بها كتب المتكلمين واقرأ إن شئت المواقف للأيدي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية والجوهرة وشروحها وغيرها وشروح الفقه الأكبر، وإن كان الفقه الأكبر في الجملة، في الجملة أقول في الجملة لأن فيه بعض الهناس، لكن في الجملة هو مع منهج السلف المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ففي كل الكتب التي تدرس الآن في معاهد المسلمين أو جل الكتب باستثناء ما يدرس في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، ولا أقول هذا تفاخرا أو يعني مبالغة، بل إن كتب المتكلمين لا تدرس ولله الحمد والمنة، ما تدرس إلا كتب من؟ إلا كتب السلف الصالح، فلا ندرسنا لا الجوهرة ولا المواقف ولا أم البراهين ولا العقائد النسفية ولا السنوسية ولا غيرها، ولله الحمد، هذا الفضل الله جل وعلا الذي من به على هذه البلاد. أقول الذي يجعلنا نركز على هذه الأمور أن هذه الكتب هي التي تدرس في مدارس من المسلمين وفي جامعاتهم في كل مكان ما عدا هذه البلاد، بل تطبع بكثافة، وبعض الكتب لما تقرأها تحس بظلام، والله لما تقرأ المواقف الأيدي تحس بظلام، لما تقرأ شرح ابن عاشر تحس بظلام، لما تقرأ أم البراهين الكبرى والصغرى تحس بظلام. لماذا؟ لماذا؟ لخلوها من الأدلة الشرعية واعتمادها على العقل، ويا ليته العقل السليم، وإنما اعتمادها على العقل الذي فسد وتغير تماما ولم يعد عقلا سليما، بل يكابر الحقائق وينكر الامور التي اوضح من الشمس في رابعه النهار. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من ايش؟ من سقم. فعلا سبحان الله، العقل البشري اذا لم يبقى على فطرته يرى الحسن قبيحا والقبيح ايه؟ حسنا. يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. انا قدمت هذه المقدمه لانكم ستسمعون كلاما غريبا قد لا يفهم بسهوله، لكن سنبسطه ان شاء الله تحت هذه القاعده، وهي قاعده ان العقل الصحيح يتفق مع النقل الايه؟ العقل الصحيح، العقل الصريح الذي لم تسبه شائبه، يتفق مع النقل الايه؟ الصحيح من الكتاب والسنه وفهم سلفنا الصالح. وستجدون بالأدلة القاطعة، أنا أضرب لكم مثلا قبل أن أذكر ذلك، لأن ما سيذكره مصنف بعد يتعلق أو إذا فهم ما أقوله الآن سيفهم ما ذكره مصنف بعد، لأنه رحمه الله يناقشه من خلال ماذا؟ من خلال طريقته. فالخلاصة كيف العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح؟ يعني الآن خلونا في السمع والبصر مثلا والكلام والحياة والقدرة والإرادة. أي عقل يعلم أن من لم يكن حيا لا بد أن يكون ميتا، وهذا يجب أن ينزه عنه الله جل وعلا. من لم يكن قادرا فإنه إيه؟ عاجز. من لم يكن مريدا فهو عاجز أيضا. من لم يكن عالما فإنه جاهل. من لم يكن متكلما فإنه أخرس أبكم. من لم يكن سميعا فإنه أصم. من لم يكن بصيرا فإنه أعمى. من لم يكن محبا فإنه مبغض. ويعني من لم يكن يعني فرحا أو يفرح، من لم يفرح فإنه يغضب. وفي صفة الغضب موجودة، وصفات الغضب والفرح وهذه من صفات الكمال بالنسبة لله جل وعلا. وإن كانت صفة الغضب بالنسبة للإنسان صفة ماذا؟ نقص، إلا إذا غضب لمن؟ لمحارم الله ولمحارم الله سبحانه وتعالى. إذن العقل، هذا معنى قول السلف أن العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح، أو العقل، العقل الصريح يتفق مع النقل الإيه؟ الصحيح. ولذلك يقول السلف إن الشرع لم يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بماذا؟ بما تحار فيه العقول. وهذا دليل ماذا؟ عجز تلك العقول. الآن عندما وكل الذين ينكرون الآن الصفات أو يؤولونها جمهورهم يؤمنون بالملائكة، أليس كذلك؟ هل رأوهم؟ لو سألت، خلينا مع إخواننا الأشاعرة هدانا الله وإياهم إلى الصواب لأنهم مسلمون، دعنا من الجهمية المارقة ومن الرافضة المارقة ومن الخارجين المارقة، خلينا مع إخوان الأشاعرة وإخوان الإيه؟ الماتريدين، لأنهم مسلمون مبتدع. تعالوا يا جماعة، أنتم الآن حكمتم العقل وتركتم السمع وتركتم النقل واعتمدتم على العقول المجردة، بل العقول التي قد فسدت. نحن عندنا الآن مصدران، مصدر صافي واضح جلي ثابت، وأنتم تؤمنون به وتصدقون به ولا تنكرونه، وهو الكتاب والسنة. مصدر آخر إن بقي على فطرته اتفق مع الوحي، وإن تغيرت فطرته ماذا؟ خالف الوحي، لأنه لم يعد يفرق بين، لذلك وصف الله الكفار الذين يسجدون للأصنام والأوثان ويعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر، يقول تبارك وتعالى إنهم إلا إيه؟ فالأنعام بل هم أضل. فالإنسان إذا عطل عقله تصبح الأنعام خيرا منهم. بل إن الأنعام يمكن أن توجهها فإيه؟ فتتوجه. لكن الإنسان إذا عطل عقله، إذا أفسد عقله، انظروا إلى أصحاب المخدرات الآن وأصحاب الخمور، أصحاب المخدرات أخطر، إذا أدمن حتى تفسد خلايا مخه، يعني تجد في رأسه أشياء عجيبة جدا لا تخطر بباله، ولذلك يحصل منه أمور، قد يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل زوجته، يسر بابنته، يفعل كل منكر تنكره حتى ينكره حتى الكفار، حتى من؟ حتى الكفار يستنكرونه، لكن هو يستحسنه، هو يستحسنه لأنه تماما عقله أصبح معطلا أو خاربا، لم يعد على ما كان عليه أو على فطرته التي فطره الله عليها. نقول لهؤلاء يا إخوان أنتم الآن تعالوا يا جاهر، تعالوا يا ما تريدين، خلونا معكم، أنتم إخواننا في الإسلام، وإن كان عندكم هذه البعثة، تعالوا إلى كلمة سواء، تؤمنون بالملائكة؟ سيقولون ماذا؟ نعم. تؤمنون بالروح التي بين جنبيكم؟ سيقولون ماذا؟ نعم. تؤمنون بالجنة والنار؟ سيقولون نعم. هل رأيتم هذه الأشياء؟ يؤمن كل واحد منكم أن ملكا عن يمينه وملكا عن شماله يكتبان الحسنات والسيئات، وآخر أمامه وآخر خلفه يحفظه من أمر الله؟ كل منهم سيقول ماذا؟ سيقول نعم. طيب كيف تقر بهذه الأمور الغيبية وتنكر ما أخبر الله به عن نفسه؟ تؤمن بما أخبرك به من المخلوقات، أليس كذلك؟ وأنت لا تراها ولم تشاهدها وتنكر ما أخبرك به عن نفسه؟ يقول منطقيا هذا الجواب، يعني المفروض يكون أنه يكون بدهيا، لكن كما قلت أخطر ما يكون على الإنسان الشبهة إذا عشعشت في رأسه وتمكنت من عروق دمه وسويداء قلبه، لو أقمت له أدلة أمثال الجبال لا يفقه، لا يفقه. لقيني شاب يوما وكان يجادل في مذهب من المذاهب الفاسدة التي ظهرت في هذا العصر، وهو مذهب الحداديين الذين يطالبون بإحراق ماذا؟ فتح الباري وكتب الإمام النووي والإمام الحجر، ويتمنون أن يوجد من إخوانهم هم الذين سموهم أهل السنة من يشرح ماذا؟ صحيح البخاري من جديد. سلف يقولون اجعلوا هذا الحديث مثلا لا هجرة بعد الفتح، فطبقوه على ماذا؟ على فتح الباري بن حجر رحمه الله. لقيني لأن أريد أن أدلل لكم على ماذا؟ على أن الإنسان إذا انقدح في ذهن شبهة حتى لو تقيم له ألف دليل ما يفهم، لأنه والعياذ بالله قد غرس في ذهنه هذا الشيء الذي هو يؤمن به، وليس عنده استعداد أن يقبل دليلا ماذا؟ صحيحا يناقضه. وإذا أفهمته يقول لك عندنا علماء يردون عليك يعلمون أكثر مني، على طريقة الرافضة. طيب فجاني مسكني فيه أمسك به في مكان ما وقال يا فلان أنا أريد أن أؤلف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدع، أول ما انتشرت الحدادية، ولله الحمد أبشركم أنها في زوال وما أظن بقي عليها إلا القليل، فهي من أقل المذاهب ثباتا، يعني من هي ظهرت قبل نحو 10 سنوات ثم بدأت الآن تتلاشى ولله الحمد، ونسأل الله أن يلحق بها سائر البدع. والذي تبناها رجل مأمور كمبيوتر ليس عنده علم شرعي، وجعل من نفسه وامرأته مؤلفين، المؤلف فلان وأم فلان، المؤلف فلان وأم فلان، إيه فقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كله إيه مفلس. أنا سألته سؤالا والله عفوا قطعت القصة الأولى فيها عبرة وتمها ثم أعود لها، أقول قال أنا أريد أن أؤلف كتاب بعنوان ابن حجر مبتدعا، قلت له يا أخي تعال
في أي سنة أنت؟ قال أنا في سنة ثالثة ثانوي. طيب تعال، أريد أن أقول لك شيء. ماذا تنسب على ابن حجر؟ أنا أعرف ما عند ابن حجر من تأويلات رحمه الله، لكنها لم تكن منهجا له، لم تكن إيه؟ منهجا له، وإنما وقع بما وقع به غيره هو والنووي بحكم ما وجدوا عليه بعض الشيوخ، ولم يكونوا يتبنون أو يلافعون عن منهج. بل إن ابن حجر رحمه الله نفسه يرد على الأشاعرة في أمور كثيرة، ومنها أول واجب على إيه؟ على المكلف، رده ردا جميلا، وقال إنه من بقاء الاعتزال بمذهب الإيه؟ الأشعري. قال أنا قال أنا أريد إيه؟ أن ألف كتابا عن ابن حجر المتبع. قلت له تعال، سنة كم؟ قال سنة ثانية ثالثة ثانية. قلت ماذا تعرف عن ابن حجر؟ قلت أعرف أن ابن حجر أشعري. قلت ما مذهب الأشاعرة؟ فوقف حمار وسيف في العقبة. عود قال ينكرون الصفات. قلت كلها وقف. قلت طيب ما مذهب الأشاعرة في الكسب؟ وقف. ما مذهب الأشاعرة في أول واجب على المكلف؟ وقف. أول واجب على المكلف وقف. طيب الحكم على الشيء فرض عن تصوره. يا أخي الكريم، أنا وإياك كلنا تلاميذ، فأنا أريد أن أرشدك. تذهب إلى شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهو شيخنا نحن في المدينة بحق، هو والشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر، أو لا نعتبرهما كبار مشايخنا الآن في المدينة. أقول قلت له تذهب إلى الشيخ عبد المحسن بينك وبين اثنين كبار في هذا ويطرح عليه هذه الأسئلة. قال نعم، هو سيقول لي مثل ما قلت لي أنت. إذا أنت لا تجد الحق يا أخي، أنت طفل، طفل من الأطفال. اذهب وتعلم، خليك مع دراستك، واحضر مجالس المشايخ، واحضر دروس العلم في المسجد النبوي، عندك نعمة كبرى عند المشايخ في المسجد، اصبر معهم واستمع للخير وتعلم. بعد ذلك أما أنك يعني تتجذب قبل أن تتحصر ماذا؟ لأنه يقول الشيخ عبد المحسن يقول لي مثل ما قلت لك. قلت إذا أنت لا تنسب الحق، أنت في هناك شيء مغروس في ذهنك تريد أن تقرره. أعود أقول والله الحمد هؤلاء بدأوا ينقرضون. أي ما الموضوع الذي أردت أن أسوقه؟ لا لا قبل، أنا في موضوع تعرف له علاقة بالموضوع. ها؟ لا ذكرته هذا أنت والله الحمد لله، لكن فيه شيء آخر. نعم ها ايه فساد عقول الأشاعرة وكل جميع المتكلمين بسبب الشبه التي انطلت عليه. انا قلت لو انك ضربت لهم مثلا بالملائكة، قالوا بانهم يؤمنون بها، بالجن، قالوا نؤمن بالجن، بالسماوات التي لم يروها، لان لو بينها الذي يرى هذا الذي يرى والغلاف الجوي، اما السماء لا ترى، يعني القدرة التي يراها الناس الآن لا شك أنها الغلاف، السماء ما يرى مجرد هكذا، بينك وبينه مسيرة 500 عام. ولذلك يعني ليس عندنا أدلة على أن النجوم في السماء، اللهم إلا إذا قصد بالسماء ليه؟ العلو، أما السماء الجرم لا ليس في السماء. لو سألتهم جميعا لقالوا نؤمن بهذه الأشياء. طيب لماذا لا تؤمن بما أخبرك الله به من أسمائه وصفاته؟ والذي أخبرك بالملائكة والجن والروح والجنة والنار هو من؟ هو الذي أخبرك بأنه سميع، هو الذي أخبرك بأن له مجيئا ونزول، أنه ينزل وأنه يجيء، وأن له فرحا وغضبا وضحكا وقدما ويدا وأصابعا ورجلا ووجها. أين عقلك؟ أنت حكم عقلك. أيهم أكمل، الذي له وجه ولا الذي ليس له وجه؟ عقلا يعني، ولله المثل الأعلى، الذي له وجه أكمل من الذي ليس له وجه، الذي يحب ويبغض أكمل من الذي لا يوصف بالمحبة ولا بالإيه؟ بالبغض، الذي يفرح ويضحك أكمل من الذي لا يفرح ولا يضحك، يعني عقلا. لكن هو كما تقدم لنا غير مرة أنه ينطلق من ماذا؟ من قياس الخالق بالمخلوق، فلما قاس الخالق على المخلوق انقدحت عنده هذه الشبهة. الشبهة كما يقول ابن القيم عندما ذكر مداخل الشيطان الثلاثة التي هي ماذا؟ ها؟ الشبهات والشهوات والغضب. أبدا لو تأملت يعني كل مداخل الشيطان ما تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما شبهة يزينها في ذهن الشخص، إما شهوة تحمله على ارتكاب المعاصي والمنكرات، إما غضب يخرجه عن طوره حتى يقول ما لا ينبغي. أليس كذلك؟ ما الذي جعل إبليس يكفر؟ الغضب. أليس كذلك؟ والحسد، الكبر والغضب والحسد. لما تكبر وحسد وامتلأ قلبه غيظا وغضبا وحقدا كفر. والشهوات إذا اتبع الشخص غرائزه وندواته وشهواته ضاع. حفة الجنة بيت بالمكاره وحفة النار شهوات، وقد تتحول الشهوات إلى هوى، وإذا تحولت إلى هوى تحول إلى شبهة، ثم أخطرها وأعظمها الشبهات. الشهوات يمكن أن ينفع فيها الترغيب والترهيب، تخويف، التذكير بالله في الجنة والنار، بالعذاب والحساب والثواب والعقاب. الغضب يطفأ به بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتغيير الهيئة وبتغيير المكان ونحو ذلك، وبالنطق والوعظ أيضا. لكن الشبهة والعياذ بالله في كثير من الأحيان قد لا يتضح لصاحبها الحق ولو أقمت له أدلة تشبه الشمس في رابعة النهار، لأنه أصبح ذلك يجري في عروقه وفي شغاف قلبه إلى أن تتحول إلى هوى لا يستطيع الخروج منه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هوى، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ما هو الكلب؟ داء خطير يصيب بعض السباع وينتقل من جراء عضها إلى من؟ إلى الإنسان. فربما عوى كما يعوي الكلب، وربما أصبح مسعورا إلى أن يموت كما يتجارى الكلب بصاحبه، لأنه بسرعة ينتقل بسرعة عن طريق رعاب الكلب أو الثعلب أو غيره من السباع والعياذ بالله. فعلا أنت لما تتأمل والعياذ بالله منهج الخوارج، منهج الرافضة، منهج الجهمية، منهج الباطنية، منهج أصحاب الحزبيات المعاصرة، لما تتأمل مناهجهم البارحة، يعني لما تتأمل مناهج البعيدين عن العلمانيين والملاحدة والبعيدين عن الله حتى في أحلك الظروف البارحة، وأنتم تعلمون ما يجري في فلسطين الآن في دولة مسلمة، ينقلون حفلا يعني خطابيا، يتخلل هذا الحفل أغاني خريعة بصوت امرأة ماجنة، ومن أين لنا النصر وهذه شعاراتنا؟ يعني الله عز وجل له سنن، من لم يلتزمها لم ينصر. والله قلوبنا تتقطع أسى لما يجري، ولكن عندما نسمع بعض التصرفات نقول نحن السبب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. نرجع إلى الله ونجتمع على كلمة التوحيد ونصب التوحيد مما شابه، ونجتمع على كلمة سواء عندها شيء حقق منه. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه، نسأل الله أن يلطف بإخواننا الفلسطينيين وأن يدحر اليهود والنصارى وأعوانهم ومن سار في ركابهم ومن تعلق بأذيالهم، نسأل الله أن يدحرهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق حتى تكون كلمة الله هي العليا. نعود إلى هذه القضية. أقول إن هذه الشبهة
وهي يعني مسألة العقل الذي قد تدرن وتلوث، التعلق به هو أخطر ما يكون على الأمة وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة. العقل أدى إلى اتباع الهوى، تحكيم العقل المجرد المريض أدى إلى اتباع الهوى، أدى إلى اتباع الشبهات، أدى إلى تفرق الكلمة. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا إلى جدل هؤلاء. ويقول الإمام أحمد: فليس عقلي بأي فليس شعري بأي عقل يوزن الكتاب وإيه والسنة، أي عقل يوزن الكتاب والسنة. ثم إن هذا العقل سيأتينا في دروس لاحقة أن هذه العقول متباين، نزله بعقل جهم أم بعقل بشر المريسي أم بعقل ابن أبي دؤاد أم بعقل القاضي عبد الجبار أبي الحسين البصري أم بعقل الماتريدي أم بعقل الأشعري قبل أن يهديه الله إلى منهج السلف أم بعقل أي مخلوق كان، قلت ستباين. ولذلك سبحان الله العظيم هم عندهم من التنافر والتناحر والتنابذ والخلاف ما لا يمكن تصوره، بل تجد الفرقة الواحدة تتحول إلى فرق ثم تتناحر تلك الفرق ويلعن بعضها بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا. وإن كانوا قد يتفقون حربا على السلفيين وأهل السنة والجماعة، لكن هم في الواقع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك لأنهم يتحاكمون إلى غير الشرع، يتحاكمون إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ضربت لكم مثلا بكتبهم، لو نظرت إلى تلك الكتب لوجدتها خالية تماما من الأدلة العقلية الصحيحة، فضلا عن الأدلة الإيه؟ النقلية السمعية، أقول خالية من الأدلة العقلية الصحيحة، ناهيك عن ماذا؟ عن الأدلة السمعية الشرعية الواضحة. ولذلك والله إخوان عليها ضلال تلك الكتب التي يحفظها البعض أكثر ما يحفظ القرآن الكريم. هناك من يحفظ الجوهرة ويحفظ ألفية ابن عاثر ويحفظ كثيرا من المتون مثل المواقف وغيرها، ولا يحفظ بعض قصار السور التي يؤدي بها ماذا؟ صلاته والعياذ بالله، لأن كتب مظلمة، كتب بعيدة عن الحق، بعيدة عن الهدى، بعيدة عن كل خير، قريبة من كل شر، مقدمات ونتائج. وإذا كان الأصل فاسدا كان ما بني عليه ماذا؟ أفسد، لأن تبنى على المقدمات. مثلا يقول لك: أي متصف بالصفات فهو مخلوق، ومن ثم يجب ماذا؟ نفي جميع الصفات عن الله جل وعلا. الصفات من لوازم الأجسام، ومن هنا يجب ماذا؟ نفي جميع الأسماء والصفات. الصفات من إثبات اليد يلزم منه كذا وكذا وكذا، إذا بناء عليه ننفي اليد عن الله سبحانه وتعالى. إثبات الوجه يلزم أن يكون فيه كذا وكذا وعروق وإلى آخره، يعني مقدمات فاسدة تبنى عليها نتائج أفسد منها. هذه أحببت أن أقدمها قبل أن ندخل في هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تسمعون فيها بعض الجمل الغريبة العجيبة التي ربما يعني تحتاج إلى شيء من الوقفات، لكن خلاصتها هو ما ذكرته الآن، أن العقل السليم الذي لم تشبه شائبة لا يخالف النقل الصريح الصحيح في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. في هذا الأسئلة خلاص، لأن بقى وقت القراءة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتم
يقول السائل: نعلم أن ابن حجر رحمه الله وقع في بعض الأخطاء، فهل تدلون على كتاب بين ذلك تلك الأخطاء؟
نعم أدلك على كتاب عظيم وكتب من تلك الكتب. كتاب فتح الباري نفسه بتعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في الجزء الأول والثاني، ثم أتم التعليقات قريبا من طريقة الشيخ، وقد قرأت كلها على الشيخ، وأنا حضرت آخر قراءة في الجزء 13 للأخ علي بن عبد العزيز الشبل، وقد طبعوا لله الحمد مصحوبة في تلك التعليقات النافعة. وأدلكم على شيء آخر، وهو رسالة الماجستير التي قام بجمعها وتأليفها أخونا الأخ محمد إسحاق سندو الذي يحضر الدكتوراه الآن في الجامعة الإسلامية، بعنوان منهج ابن حجر في العقيدة، منهج ابن حجر في العقيدة. وقد بين كل ما يعني أخطأ فيه دون أن يحط عليه كما يريد الحدابيون، ودون أن يغفل الأخطاء التي وقع فيها كما يفعله المتميعون. عرفتم؟ نحن لا نكتب عن خطأ أحد حتى ولو كان من العلماء، لكن إذا كان من العلماء الربانيين الذين لهم جهودهم العظيمة من خدمة السنة، إنما يرد عليه يوضح تلك الأخطاء مع ترحم عليهم وبيان منزلتهم، لا على طريقة أهل الموازنات المعاصرين الذين يزينون لأهل البدع، ولا يجوز أن تقول إنهم مبتدعوا، وإنما هؤلاء لم يبلغوا حد طريقة المبتدعة الذين اتخذوا البدعة ماذا؟ منهجا وديدنا لهم. فهذا الكتاب أيضا كتاب عظيم، اللي هي رسالة من؟ الأخ محمد إسحاق كندو، فلترجع إليها وإلى فتح الباري تجدون فيها خيرا كثيرا. وهذا يدلنا على أن السلف وعلماء السلف ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يسكت عن البدع حتى ولو كانت ابن عار من العلماء، لكن إذا كان من وقع في بدعة ما أو في خطأ ما من العلماء الذين لهم من الخير الشيء الكثير ووقعوا في هذه الأشياء عرضا أو يعني بسبب من تتلمذوا عليهم، فإنه يبين فضلهم ويبين خطأهم في الوقت نفسه، لا على طريقة أهل الموازنات، وإنما على طريقة التنبيه على ماذا؟ على الخطأ. وأما من اتخذ البدعة ديدنا له فلا ينبغي أن يعني يمجد أو يرفع فوق منزلته. يعني انظروا إلى عنوان الشيخ عثمان بن سعيد الداري رحمه الله، رد عثمان بن سعيد على من؟ ها؟ على الكافر العنيد فيما افترى على الله من ايه؟ من التوحيد. وكتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية، كتاب المنده الرد على الجهمية، كتاب ابن سعيد الرد على الجهمية، ها؟ كتب المقيم الطواعق الايه؟ المرسلة، أفكار المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا تجد عناوين الثلاثة عن عناوين قيمة. ولو تتبعت منهجهم من أوله إلى آخره لوجدتهم يفرقون بين من اتخذ البدعة ديدنا ومنهجا له، وبين تلطفهم مع من وقع في البدعة عرضا دون أن تكون منهجا إيه؟ لا. نعم تفضل. نعم، منهج ابن حجر في العقيدة. ها؟ لا دكتوراه سجل عنوانا جديدا، هو إلى الآن لم ينتهي منه وفقه الله. الجديد نذكره فيما بعد إن شاء الله، لكن هذه طبيعة رسالة نافعة جدا. أظن ما أدري، لست متأكد. مكتبة الحرم جيد، جزاك الله خير، هي موجودة عندنا، لكن الأخ يسأل هل هي في مكتبة الحرم؟ زين، جزاك الله خير. تفضل استاذ.
جزاك الله خير. كذلك يسأل عن هل النووي توجع وخذ الكتاب؟
النووي ما صدر الكتاب، لأن النووي عنده تأويلات أكثر، يعني تقريبا النووي رحمه الله بالنسبة للصفات
غالبا على منهج الأشاعرة، لكن في الكسب يخالفهم، وفي أول واجب على المكلف يخالفهم، في كثير من الأشياء يخالفهم، لكن في الأسماء والصفات عنده كثير من التأويلات أكثر من حد. لكن السلف ينبهون، يعني ينبهون على كل ما مروا بشيء يعني في من خلال شرح النووي ينبهون عليه. نعم.
هذا الموضوع يقول السائل: هل ورد هذا في هذه الصيغة في السنة النبوية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟
إن لم يرد في هذا اللفظ فإن الشهادتين المطلوبتين من كل مسلم هما لهذا المعنى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك عندما ذكر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومثل أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لكن لعل السائل إن كان يسأل عن الذين يجعلونه بشكل أغنية لا إله إلا الله محمد رسول الله ويغنون بها أغاني، لا هذا لم يرد، هذا لم يرد، بل هي بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وأما تقول لا إله إلا الله عرضا هكذا محمد رسول الله، هذا هو يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من ما يكتبه للأسف المبتدعة الآن تجد على بعض السيارات مكتوب الله محمد، أو على بعض المباني. ومما يوصف له كنت أظنه عند الطائفة البريلوية فقط، بينما وجدناه عند كثير من الطوائف الأخرى التي يعني هم من المسلمين. يعني يكتب حتى ما تجد بيت اللي مكتوب عليه، أو يعلق على المرأة مصاغة أو قلية مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الله محمد فقط، هذا ما يكتب. أو على المساجد يكتب الله محمد الله محمد، كأنك جعلته شريكا لله. يا أخي أنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، سلمناها أن يرفع فوق منزلته، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرفع صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. فإذا كان السائل يقصد أنه ذكر يردد ويتغنى به فهذا بدعة. أما إذا كان يسأل عن المعنى أنه وارد، المعنى وارد شهادتين، هذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم.
هذا يقول: هل يجوز أن يصلي
الشخص
صلاة النافلة بدون وضوء؟
لا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. اللهم إلا النافلة على الراحلة، فلعل من يعني من صعب عليه الحصول على الماء أو يشق عليه وأراد أن يتنفل أو يستعيض عن ذلك بالذكر والقراءة وتلاوة القرآن غير من كذا. نعم.
يسأل عن هل ورد
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أربع ركعات بعد الظهر؟ ورد هذا، ورد أنه كان يصلي أربعا بعدها وكذلك أربعا قبلها. نعم.
يقول: ما حكم قطع
الأذكار
بعد الصلوات من أجل صلاة الجنازة أو السلام على الغير؟
بعد صلاة الجنازة أو السلام على الغير؟
يعني قطع الأذكار بعد
صلوات الجنازة؟ ما قطع صلاة الجنازة فلا حرج، لأنها ضمن يعني الذكر الذي ينبغي أن لا يفوتك، لأن الناس ينصرفون، فلو لم يكبر الإمام بعد الصلاة مباشرة لذهب كثير من سرعان الناس وما أدوا صلاة الجنازة، ليس كذلك؟ فالأولى أن ولو اعتبروا قطعا أدوا صلاة الجنازة ثم كمل الذكر. أما السلام بعد الصلوات والمصافحة بعد الصلاة مباشرة وقبل أن تتم الأذكار فلا شك أن هذا خلاف السنة، هذا العمل أراه خلاف السنة. أنا بعض مجرد ما يسلم الإمام ربما قبل أن يتم السلام يمد يده إليه ويشغلك، يعني مثل إذا ما انتبهت له يسلم عمل لك هكذا، يعني لما لا تمد يدك؟ هذا ما يجي أبدا، بل هذا بدعة. إذا فرغت من صلاتك وانتهيت من كل شيء فسلم على أخيك، أما أنت يعني تجعل ذلك كأنه سنة بعد كل صلاة تصافحه هذا ليس بسنة.
يقول ما هو الأفضل إذا الجنازة بعد صلاة الفجر أم الجلوس إلى وقت الضحى في المسجد؟
تبع الجنازة، وإذا عدت إذا أردت أن تواصل يعني اعد وكمل الذكر في المسجد، لأن اتباع الجنازة شيء محدد وقته يفوت، إما يعني الجلوس إلى الضحى فأنت بإمكانك أن تعود وتجلس إلى الضحى. اتباع الجنازة أمر عظيم فيه فضل عظيم عند الله، تتبعها وتصلي عليها وتدعو لها فضل عظيم. نعم.
يقول ما
صحة حديث
خلافة
أمة رحمة،
وهل يكون معناه
صحيح عن تلك الخلافات الفرعية؟ هذا الحديث باطل سندا ومتنا، أما من جهة السند فلا أصل له، لا أصل له بل ولا سند له، وأما من جهة المتن فإنه يعارض القرآن، وقد ذم الله تبارك وتعالى الخلاف، ولا يزالون مختلفين إلا رحم ربك، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وقد ذم الله تعالى الخلاف، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا وتختلف قلوبكم حتى في الصلاة في صفوف الصلاة، فالاختلاف مذموم من جميع الوجوه. طبعا نعني بهذا اختلاف التضاد، اما اختلاف التنوع فلا يسمى اختلافا، اختلاف التنوع مثل تعدد صيغ صلاة الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدد صيغ التشهد، تعدد صيغ التسليم، كل هذا تعدد صيغ الاذان، تعدد صيغ الاقامة، هذه اشياء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف هي اختلاف ماذا؟ تنوع. وإن كان البعض يعني من سوء فهمه اعتبره اختلاف ماذا؟ تضاد. أما اختلاف التضاد فهو قسمان، اختلاف في العقيدة، وهذا لم يقع من السلف البتة، اختلاف في بعض المسائل الفقهية، هذا يرى هذا حلال وذاك يراه حرام، هذا يرى الوضوء باللحم الجزور وآخر لا يرى، هذا يرى نقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة وآخر لا يراه مطلقا، هذا اختلاف إيه؟ هو اختلاف تضاد، لكنه قد يسوغ في الاختلاف للأسباب التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فارجعوا إلى هذا الكتاب واقرؤوه، ارجعوا إلى هذا الكتاب واقرؤوه فإنه كتاب نفيس عظيم، ارجعوا إليه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإذا كان الاختلاف راجع إلى أن الحديث لم يبلغ هذا وقد بلغ ذاك، أو هذا فهمه فهما والآخر فهمه فهما آخر، أو هذا ظن أنه منسوخ والآخر يرى أنه مختب، وآخر يرى أنه مخطط والآخر يرى أنه لم يرد عليه التخطيط، آخر يرى الإطلاق وآخر يرى التقييد، يعني هذه أشياء يسوق فيها الاختلاف إذا تجرد المختلفون من الهوى، إذا تجرد المختلفون من الهوى فإن هذه الأمور مما يسوغ فيه ماذا؟ مما يسوغ فيه الاختلاف، والاختلاف فيه وارد من عهد من؟ من عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى يومنا هذا. نعود إلى موضوع الحديث، هذا الحديث يرحم الله الصحابة والفقهاء، لو لم يختلفوا لما وجد أربعة محاريث إلى ما قبل 70 سنة في المسجد الحرام، وهي موجودة الآن في الجامع الأموي وفي غيره في كثير من الجوامع، فقضية اختلاف مذموم ولا شك، ولا ينبغي، وينبغي أن تضيق هوته ما استطعنا إلى ذلك السبيل. ثم حتى الاختلاف الفقهي، حتى الاختلاف الفقهي قد يؤدي أحيانا والعياذ بالله إلى التناحر والتعصب كما حدث بين الشافعية والحنفية، أدى ذلك إلى الوضع في ذم الأئمة، الشافعية يضعون أحاديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله، والحنفية يضعون أحاديثا في ذم الشافعي رحمه الله، والشافعي وأبو حنيفة بريئان من هذا، براءة تزيد من ذم ابن يعقوب. فهذا الاختلاف مذموم، إذا وصل إلى هذه الدرجة. أحمد الشافعي رضي الله عنه رحمهما الله تعالى يختلفان في مسائل كثيرة، ومنها مثلا نقض الوضوء بلحم الجزور. الإمام أحمد يرى النقض عملا بظاهر ماذا؟ النص. الإمام الشافعي لا يرى ذلك، ظن أنه منسوخ، وكان الكل يصلي خلفه الآخر. طيب هو يرى أنه لا وضوء له ومع ذلك يصلي خلفه، لأنه يعرف ويعلم أنه ما قال بهذا القول عن هوى ولا عن اتباع مصلحة، وإنما هذا الذي وصل إليه اجتهاده، هذا الذي وصل إليه اجتهاده. كذلك مس الرأس، هناك من يرى من الأئمة الاكتفاء بالشفاء الشافعي، يرى الاكتفاء بماذا؟ بالثلثين أو الربع أو النصف على خلوات مختلفة عنه. وبينما يرى الإمام أحمد وعامة الحديث مسح جميع الرأس وهو الحق إن شاء الله، مع ذلك كان يصلي الإمام أحمد خلف الشافعي والعكس. النقض بالدم، يعني مع أنني الآن أنا واثق ما عليه الإمام مالك ومن معه من أن الدم لا ينقض الوضوء، يعني لكن لو يعني المتجرد لو صلى خلف من يرى أن الدم ينقض الوضوء وهو يعتقد أنه ينقض الوضوء، لكن هذا أخوه في الإسلام، وهذا الذي وصل إليه اجتهاده على طريق قواعد الأئمة، يصلي وهو يعني مطمئن. هذا الحديث اختلاف أمتي رحمة باطل